أحبتنا في الله، هذا هو الشريط العاشر من كتاب النكاح من بلوغ المرام.
ما تقول؟
جاء في رجل عبد تزوج أمة ثم أعتقت الأمة،
تكون مخيرة،
تكون الأمة
مخيرة
بين
أن تمضي العقد وأن
بين أن تبقى مع زوجها
أو أن تترك
أو تفسخ
العقد.
كيف تقول؟
اخترت لا أريد. تقول لا أريد،
تقول اخترت نفسي.
نعم.
أو فسخت نكاح من هذا الرجل أو ما أشبه ذلك. المقصود أي صيغة تدل على الفراق يكفي. لو كان الزوج حرا جمال، هل لها أن تفسخ أو لا؟ نعم،
لأنها
حينما زوجت لم تزوج ولم تزوجها، والقول الثاني أنه أنها لا تفسخ، وهذا هو الراجح، وخاصة إذا كانت اختارت هي ونفسها وهي عدة، فإنها قد وصلت إلى منزلة تساوي الزوج، ليس لها خيار. فهل أنه إذا كان حرا فلا خيار لها، لكن إذا كان قولا وفقا ميز الله.
إذا كان
الزوج ولا فلا تفسخ العقد، هذا الثاني يقول وهم، يعني العلماء قال بعضهم لا خيار لها إلا أن يكون عبدا، بعضهم قال لها خيار ولو كان حرما، في قول وسط ذكرناه. نعم. ها؟ لا 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 ما ذكرناه. نعم أحمد. نعم، أنها إن كانت راضية الزوج الأول وهو حر فليس لها خيار. طيب، رجل أسلم وقد عقد في حال كفره عقدا غير صحيح، فهل يقر على هذا العقد أو لا؟ نعم، وقد عقد في كفره عقدا غير صحيح، عقد نكاح غير صحيح، فهل يقر أو لا؟
يقر إذا لم يكن المانع قائما.
أحسن، يقر إذا لم يكن المانع قائما، يعني بحيث لو عقد عليه الآن لم يفقه كذا؟ صحيح جماعة؟ يعني علامة ذلك أنه لو عقد عليه الآن لم يفقه. ما هو أعرف شيء يقول لك يكون ترويج.
إذا أسلم وهو قد عمد في كفره عقدا غير صحيح.
نعم.
إذا لم يكن المانع قائم.
نعم. يقر على النكاح، وعلامة ذلك أنه لو أراد أن يتزوجها الآن لم يحل له.
لا صحيح.
هذا معنى المانع قائم، أنه لو أراد يتزوجها الآن بعد الإسلام لم يصح.
العقد الأول،
العقد الأول، لكن ما هو العلامة؟ أن قلت إنه يقر على نكاحه ما لم يكن المانع قائما، فما علامة قيام المانع؟ نقول علامة قيام المانع أنه لو أراد أن يعقد عليه الآن ما صح.
نعم، بالطريقة الأولى.
أي بالطريقة الأولى؟ هذا العلامة؟ هذا العلامة؟
نعم.
طبعا ما عندك دلنا.
لا،
خير إن شاء الله. طيب، بناء على ذلك يا خالد، لو تزوجها وهي في عدة، تزوجها في حال كفره وهي في عدة، فأسلم وقد انقضت العدة، هل يقر أو لا؟
هل هي كافرة؟
تزوجها وهو كافر في عدة رجل سابق ثم أسلم وهي الآن قد انتهت عدتها.
نعم، يقر.
يقر،
لأن المانع
زال. لأن المانع زال، فإنه لو أراد يتزوجها الآن، لو كانت منهم معه وأراد يتزوجها
صح.
طيب،
إذا كان
شرف، اسم شرف ولا شراف؟
شراف.
يلا شراف. تزوج أخته من الرضاع وهو كافر ثم أسلم، ما تقول؟ هل يقر أو لا؟
لا يقر.
لماذا؟
لأن
لأن المانع ما زال قائما فهي إلى الآن أخطو من الرضاء. لو أراد يخطبها من جديد الآن وقدرنا أنه مين معه وأراد يخطبها من جديد لا تحل. طيب أسلم وتحته أختان وتحته أختان لا يقر لأن المانع ما زال قائما. ماذا يصنع؟ يطلق أيتها ما شاء. يقال اختر أيتها ما شاء. أي نعم تمام صحيح يا جماعة. ودليل الحديث الذي ذكره حديث الصحابة بن فيروز الديلمي وإن كان فيه ما فيه لكن هذا القاعدة. طيب نأخذ الدرس الجديد الآن. قالوا عن سالم عن أبيه رضي الله عنه. سالم هو ابن عبد الله بن عمر. عن أبيه يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن غيلان ابن سلمة أسلم وله 10 نسوة فأسلمن معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن 4 رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وأعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم. أعله البخاري وهؤلاء الجماعة بأن الحديث غير محفوظ ولكنه في الحقيقة جار على القواعد الشرعية. هذا رجل كان كافرا وقد تزوج على 10 نسوة والشرع لا يجوز له إلا 4 فلما أسلم وأسلمنا معه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن 4 يعني ويفارق البواقي. من يختار 4 الأولياء أو الأخيرات؟ يختار من شاء. وقد يختار من شاء الأوليات أو الأخيرات أو المتوسطات الذي تريد. المهم أن لا تكون مبقيا على أكثر من 4. ففي هذا الحديث دليل على فوائد. الفائدة الأولى أن عقد النكاح إذا كان فاسدا وقد تم في عهد الكفر فإنه لا يحكم بفساده. وجه ذلك أنه لو حكم بفساده لقال النبي عليه الصلاة والسلام فارق 6 الأخيرات أليس كذلك؟ لأن ما زاد على 4 يعتبر فاسد. ومن فوائده أنه إذا أسلم وقد زال المانع فإنه يبقى على نكاحه. لماذا؟ لأن هؤلاء النساء لا يحرمن بأعيانهن إنما يحرم أن يجمع أكثر من 4. فإذا فارق 6 مثلا زال المال. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن يجمع أكثر من 4 نسوة. ويؤيده قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 4. ولو كانت الزيادة على 4 جائزة لقال فانكحوا ما شئتم أو ما طاب لكم من النساء ولم يقيد. فكونه سبحانه وتعالى قيد دليل على أنه لا يجوز للرجل أن يجمع أكثر من 4. فإن قيل أليس النبي عليه الصلاة والسلام جمع أكثر من 4؟ فالجواب بلى، قد جمع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 4 لا شك في هذا، مات عن 9. ولكن هذا من خصائصه، وقد خصه الله عز وجل في مسائل عديدة في النكاح لا تحل لغيره. والله عز وجل له أن يخص من شاء من عباده. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أبيح له أكثر من 4 نسوة لا من أجل الطرب والشهوة ولكن من أجل المصالح العظيمة التي ترتب على زيادة النساء عنده. ويدل على هذا أنه عليه الصلاة والسلام لم يتزوج بكرا قط إلا عائشة، كل الذي تزوجهن طيبات إلا عائشة رضي الله عنها. وهذا يدل على أن تزوج الرسول عليه الصلاة والسلام ليس الغرض منه مجرد قضاء الوطر، ولو كان كذلك لكانت البكر أحسن، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم هذا. وقد قال لجابر حين سأله هل تزوجت؟ قال نعم. قال أبكرا أم ثيبا؟ قال ثيبا. قال فهل لا تزوجت بكرا تلاعبك وتلاعبها وتضاحكك وتضاحكها؟ قال يا رسول الله إن لي أخوات يحتاجن إلى رعاية فاخترت من الثيب. فهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن البكرة أحسن من الثيب، ومع ذلك لم يتزوج من النساء إلا ثيبا ما عدا عائشة رضي الله عنها. فتزوجه صلى الله عليه وسلم من أجل المصالح الكثيرة التي ترتب على تعدد النساء، وهذا يظهر لمن تأمله. ولو أن أحدكم التزم بأن يأتي لنا بالفوائد التي تترتب على تزوجه أكثر من 4 نسوة، من يبحث لنا هذا؟ الفوائد التي تترتب على تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم بأكثر من 4. ما شاء الله، زيد 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 أخوات. كل نفس كذا. طيب ما يخالف، عجل توكل على الله، كل يكتب. ولكن اعلموا أننا إذا قلنا كل يكتب ولم نقيد الملتزمين بالكتابة سوف نضيع. اكتبوا تقيد أسماء. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد 6 سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا، رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وصححه أحمد والحاكم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد. قال الترمذي حديث ابن عباس أجود إسنادا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب. هذا الحديث موضوع إذا أسلمت المرأة قبل الزوج أو أسلم الزوج قبل المرأة. إذا أسلمت المرأة قبل الزوج فإن كان ذلك في العدة، يعني أن الزوج أسلم في إذا أسلمت الزوجة قبل زوجها فإنه ينتظر، فإن أسلم الزوج في العدة فهي زوجته، وإن انتهت العدة ولم يسلم تبين انفساق العقد من حين إسلامها، من حين إسلامها. دليل ذلك قوله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وهي الآن قد أسلمت وزوجها كافر، فإذا انقضت عدتها منه فقد انقطعت العلاقة بينهما فتنفصل. أما إذا أسلم قبل أن تعتد، إذا أسلم قبل أن تعتد فإنها زوجته، يقر على نكاحه. عرفتم القاعدة هذه؟ وبناء على ذلك لو لم يكن دخول ولا خلوة فأسلمت الزوجة فإنه ينفسق العقد بمجرد إسلامه. لماذا؟ لأنه لا عدة. مثاله رجل عقد على امرأة ثم وهو كافر وهي كافرة ثم أسلمت قبل أن يدخل بها ويخلو بها، فهنا ينفسخ النكاح بمجرد الإسلام لأنه ليس هناك عدة حتى ينتظر فيها إسلامه، بل ينفسخ النكاح في الحال. عرفتم؟ طيب، إذن إذا أسلمت المرأة فإنها إن كان ذلك قبل الدخول والخلوة أجيب ينفسخ النكاح بمجرد الإسلام، وإن كان بعد الدخول أو الخلوة فإنه ينتظر، فإن أسلم الزوج قبل انتهاء العدة فهي زوجته، وإن لم يسلم حتى انقضت العدة انفسخ النكاح. واضح الآن؟ طيب أسلمت في أول يوم من شهر محرم وقد حصل الدخول أو الخلوة، نقول انتظري حتى تحيضي ثلاث مرات، فإن أسلم الزوج قبل أن تحيضي ثلاث مرات فأنت زوجته، وإن حضت ثلاث مرات قبل أن يسلم الزوج انفسخ النكاح. ما هو انفسخ، تبين انفساقه من إسلامها، من حين إسلامها. طيب هذا هو رأي جمهور أهل العلم، هذا رأي جمهور العلماء. طيب لو كان بالعكس، أسلم الزوج قبل أن تسلم المرأة، قبل الدخول والخلوة، ما تقول ينفصل النكاح؟ لا يفصل. إن كانت كتابية فإن العقد لا ينفصل، يعني إن كانت يهودية أو نصرانية فإن العقد لا ينفصل. لماذا؟ لأن الكتابية تحل للمسلم، النكاح باق. وإن كانت غير كتابية فإنه ينفسخ النكاح، هذا إذا كان قبل الدخول والخلوة. أما إذا كان بعد الدخول أو الخلوة فإننا ننتظر إن أسلمت الزوجة، نعم وهي غير كتابية، إن أسلمت الزوجة فهي زوجته، إن أسلمت قبل انتهاء عدتها فهي زوجته، وإن لم تسلم تبين انفساخ النكاح من حين أسلم زوجها. عرفتم الآن هذه القاعدة؟ وهذه المسألة هي ما اختاره جمهور العلماء، أو هذا الحكم هو ما اختاره جمهور العلماء. وذهب بعض العلماء إلى أن المرأة إذا انتهت عدتها قبل إسلام زوجها ملكت نفسها، ملكت نفسها، فإن أسلم زوجها بعد العدة فهي بالخيار. والفرق بين القولين أنه إذا انتهت العدة قبل إسلام الزوج على القول الأول ليس لها خيار، يتبين النكاح وليس لها خيار ولا يمكن أن ترد إليه إلا بعقد. وأما على القول الثاني فإنها تخير إذا انتهت العدة، إن شاءت ردت إليه بغير عقد، وإن شاءت استمرت على الفراق وتزوجت زوجا آخر، وإن شاءت تزوجته بعقد. على هذا القول تخير بين أمور ثلاث، إما أن تفسخ النكاح، إما أن ترجع إلى زوجها بدون عقد، أو ترجع إليه بعقد، أو لا ترجع إليه لا بعقد ولا بغيره. هذا متى؟ بعد انتهاء العدة، بعد انقضاء العدة. ولننظر إلى الحديثين الذين ذكرهم المؤلف لنطبقهما على القولين. قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته على زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاح، بعد ست سنين يعني وقد انقضت العدة ولم يحدث نكاحا، يعني لم يجدد العقد بل ردها على زوجها بدون عقد. وهذا الحديث يشهد للقول الثاني أنها إذا انتهت العدة قبل إسلام الزوج فلها الخيار، إن شاءت فهي قد ملكت نفسها، وإن شاءت رجعت إلى زوجها بعقد، وإن شاءت رجعت إلى زوجها بغير عقد. ولهذا رد النبي عليه الصلاة والسلام ابنته إلى أبي العاص بن الربيع بغير عقد. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله على أن انتهاء العدة فاصل بين كونها لها خيار أو ليس لها خيار، لأنه لو أسلم قبل انقضاء العدة فليس لها خيار فهي زوجته. طيب ممكن أن نعرف أن القولين اتفقا فيما إذا أسلم قبل انقضاء العدة أو لا؟ اتفق القولان فيما إذا أسلم الزوج قبل انقضاء العدة. كيف اتفاقهما؟ أنها زوجته وليس لها الفصل، وإن أسلم بعد انتهاء العدة فعلى القول الأول لا تحل له إلا بعقد، وعلى القول الثاني تخير. هذا حاصل الخلاف في هذه المسألة. أبو العاص بن الربيع رضي الله عنه أسلم بعد 6 سنين، ورد النبي صلى الله عليه وسلم عليه ابنته زينة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه المرأة توفيت، يعني زينب توفيت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لها بنت صغيرة تحمل باليد، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الناس بالجماعة، فحملها النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي في الناس، إذا قام حملها وإذا سجد وضعها. قال بعض أهل العلم وإنما كان ذلك الفعل حين موت أمها، كأن البنت تصيح وما أشبه ذلك، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يسكتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم أحسن الناس خلقا، حتى إن ابنه الحسن والحسين يأتي إليه وهو ساجد يصلي بالناس فيركب على ظهره فيطيل النبي صلى الله عليه وسلم السجود ويعتذر للجماعة بأن ابنه ارتحله، يعني جعله راحلة له، كما يفعل الصبيان الآن. الصبيان الآن يركبون على أباهم ويقولوا حي حي، نعم، فهو ارتحله، والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يطيب قلبه صلوات الله وسلامه عليه. على كل حال هذا الرجل أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثناء عظيما على المنبر بمناسبة، وهي أن الرسول حدث أن علي بن أبي طالب يريد أن يتزوج بنت أبي جهل على فاطمة، فخطب الناس وقال إن فاطمة بضعة مني يريبها ما رابا، ولقد حدث أو كما قال أن ابن أبي طالب يريد أن يتزوج بنت أبي جهل، والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد. ثم عدل رضي الله عنه عن الزواج إن صح أنه هم بذلك، ثم أثنى على أبي العاص بن الربيع لأنه حدثه فصدقه ووعده فوفى له، وهذا منقبة لأبي العاص رضي الله عنه. الحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام رد إليه ابنته بإيش؟ بالعقد الأول، ولم يحدث نكاح. أما الحديث الثاني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده اختلف المحدثون فيه، هل هو من قبيل المرسل يعني المنقطع أو من قبيل المتصل؟ والصحيح أنه من قبيل المتصل، وأن العلماء من المحدثين والفقهاء يستدلون بحديثه كما نقل ذلك البخاري رحمه الله. والعلة التي أعل بها نفاها أهل العلم من أهل التحقيق، وما أكثر ما يستدل الفقهاء بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، حتى إن بعض المحدثين رحمهم الله قالوا إن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كحديث مالك عن نافع عن ابن عمر، يعني أنه من أصح الحديث من السلسلة الذهبية، لكن الصحيح أنه لا يبلغ إلى هذا الحد وليس بالضعيف كما ذكره بعضهم. يقول الترمذي حديث ابن عباس أجود إسنادا. أين حديث ابن عباس السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها ولم يحدث نكاحا، ردها ولم يحدث نكاحا، ولكن يقول العمل على حديث عمرو بن شعيب. نعم العمل على حديث يعني العمل عند العلماء، لأن هذا هو قول الجمهور أنها لا ترد على زوجها إذا أسلم بعد انقضاء العدة إلا بعقد جديد. خلاصة ما في هذا البحث، أولا إذا أسلمت المرأة قبل الزوج، فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح، وإن كان بعده انتظرنا حتى تنتهي العدة، فإن أسلم قبل انتهاء العدة فهي زوجته تبقى معه، وإن أسلم بعدها لم تحل له إلا بعقد جديد على رأي جمهور العلماء. وعلى الرأي الثاني تخير بين أن تبقى على نكاحها الأول أو تفارق زوجها أو تنكحه بعقد جديد. واضح يا جماعة؟ هذا إذا أسلمت المرأة. أما إذا أسلم الزوج فإننا ننظر، إن كانت الزوجة كتابية فهما على نكاحهم، لأن الزوج المسلم يجوز له ابتداء أن يتزوج كتابية، وإن كانت غير كتابية فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح، وإن كان بعده ننتظر حتى تنتهي العدة، فإن انتهت انفسخ النكاح، وإن أسلمت الزوجة قبل انتهاء العدة فهي زوجته. واضح الآن؟ طيب، يستفاد من هذا من هذين الحديثين أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها فإن لها أن ترجع إليه ولو بعد العدة، على حديث ابن عباس ترجع إليه بعد العدة على حديث ابن عباس بلا عقد، وعلى حديث عمرو بن شعيب لا ترجع إلا بعقد، لا ترجع إلا بعقد. نعم. فإن قال قائل لماذا لا نسلك طريق الترجيح ونقول إن حديث عمرو بن شعيب دل على إحداث عقد فهو مثبت، والأول نافي، والقاعدة أنه إذا تعارض مثبت ونافي فإننا نقدم المثبت لأن معه زيادة علم، لأن معه زيادة علم. طيب، نقول في الجواب على هذا، التعارض لا بد فيه من التكافؤ، التعارض لا بد فيه من التكافؤ، وإذا كان حديث ابن عباس أجود إسنادا فلا تعارض، لأن الأجود إسنادا إيش؟ مقدم، الأجود إسنادا مقدم. ولهذا ذكرت لكم أنه اختاره الشيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجها فقال يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. نعم، هذا له علاقة بالحديثين السابقين، وهي أن هذه المرأة أسلمت، فأسلم زوجها وعلمت بإسلامه ولكنها تزوجت رجلا آخر، فجاء فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أو فردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجها الأول. لماذا؟ لأنها باقية على نكاح الأول وقد علمت بإسلامه، فأقدمت على أن تتزوج شخصا وهي في حبال شخص آخر، ولهذا انتزعها النبي صلى الله عليه وسلم من زوجها الثاني وردها إلى الزوج الأول. يستفاد من هذا الحديث فوائد، وهي أن المرأة إذا تزوجت شخصا وهي في حبال زوج آخر فإن النكاح لا يصح. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم انتزعها من الزوج الثاني وردها إلى الأول. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا تزوج رجل امرأة في شبهة أي شبهة عقد يظنه صحيحا وهو فاسد فإنه ليس عليه حد ولا عقوبة. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد الزوج الأول ولم يحد لم يحد الزوج الثاني ولم يحد الزوج أيضا. فكل عقد حصل في الشبهة فإنه كالعقد الصحيح. طيب لو فرضنا أنها حملت من الزوج الثاني فهل يكون أولادها أولاد للأول أو للثاني؟ حملت من الزوج الثاني يكون الأولاد الأول ولا الثاني؟ يكون للثاني. نعم، لأن الوضع هذا حصل بشبهة. وفي هذا الحديث إشكال من بعض الوجوه، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل قول الزوج الأول إنه أسلم، قبل قول الزوج الأول إنه أسلم وعلمت بإسلامه، فكيف حكم النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد قوله؟ وجواب عن هذا أن نقول إنها لم تنكر، لما ادعى زوجها الأول أنه قد أسلم وأنها علمت بإسلامه لم تنكر، فحكم النبي عليه الصلاة والسلام بمقتضى دعوى زوجها الأول لأنها لم تنكر. طيب، نعم.
طلق رجل الزوجة الثلاثة بلفظ واحد ثم تزوجت بعده في آخر، تزوجت بزوج ثاني ثم ذهب يطالب بالحاكم وكان الحاكم يرى أن طلاق الثلاث واحد، هل له أن يردها للزوجة الأول؟
راجع بالعدة.
إيه نعم، تزوجت بعد أن خرجت من لا بالعدة، نعم في عدتها،
راجعها في عدتها ولم تعلم إلا عنها،
قد تكون عالمة وقد تكون
لا. إن كانت عالمة وقالت أنا لا أرضى بهذه الفتوى، لأن الفتوى الآن يحتاج إلى اقتناء الطرفين بها. لو فرضنا أن الزوج اقتنع بأن الثلاث واحدة لكن هي لم تقتنع فإنها لا تلزم. نعم،
إذا مات عن زوج الكافر عن زوج المسلم قال الأول بعد انقضاء عدتها لا ترث من، لأن النكاح
كيف؟
إذا مات زوج الكافر عن زوجته المسلمة.
نعم،
على القول الأول لا ترث بعد انقضاء العدة.
مات الزوج الأول
عن زوجته المسلمة،
المسلمة التي أسلمت وانقضت العدة ثم مات، هنا ليس بينهم، لا توارث بينهم.
لا، ثم مات الكافر عن زوجته المسلمة بعد انقضاء العدة،
يعني معناها أنها أسلمت.
لا، كان
ما يمكن الكافر يتزوج مسلم، لكن كان كافرين ثم أسلمت هي.
نعم، هي أسلمت لكن بعد انقضاء العدة.
أسلمت بعد انقضاء العدة،
أسلمت ومات زوجها
من أول، من أول الأمر.
رجل أسلمت،
رجل تزوج امرأة وهي كافرة وهو كافر،
نعم،
فأسلمت،
نعم، فمات زوجها بعد انقضاء العدة فكافر.
نعم،
نعم، هذا القول الأول الأكثر.
وعلى الثاني
لكن بس يا
بس ما اختار أول، هي ما اختار، والثاني والثاني أن الرجل كافر ولا إرث بين الكافر والمسلم. لا، هي ترث، قد ترث هي، قد ترث هي، أليس كذلك؟ نعم، نعم، هنا ينطبق عليه. يعني لو ارتد الزوج فصار لا يصلي ننظر إن هداه الله للإسلام ورجع قبل انقضاء العدة فهي زوجته، وإلا تبين أن النكاح انفسخ من حين ارتبط. نعم. ها؟
أن رجل
زوج
امرأة
طيب ثم أسلم، هل يفتح فيما؟ ماذا قلت؟ يستمر إلا إذا كان المانع قائم. قائم.
المانع قائم.
ها؟
المانع قائم.
ما هو؟
المتحكم.
لا، هو لما تزوجها في حال الكفر يعتقد أن النكاح صحيح.
نعم
ولا شك انها اذا حجت باربع لا تكون كالمنه لو اطلقت، فلولا ان المنه لا تمد على اربع لكان اطلق الله عز وجل. الخلق ما يشهد خير الذي حاجة. يا عبد الرحمن
الشيخ في هذا الحديث قال والله لا تستمع حيث رأيت رسول الدولة لما حفظ عيرة صبية بأنها مسلمة فالنسبة الله
وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا الكلام على الكفاءة والكلام على الخيار، وقلنا إن أسباب الخيار ثلاثة: الخيار لثواب الشرط،
الخيار المشترك
الخيار. نعم، هذا ما هو السبب، هذا سبب تحديث النساء.
خيار عيب،
خيار عيب،
خيار فرشة.
نعم خالد.
خيار فواكه المشروطة.
خيار هي فواكه الشرط.
خيار شرط.
أي.
وخيار عيب.
نعم، خيار الشرط اللي يقول له خيار. نعم، وخيار فواكه المشروطة. نعم، فواكه يعني. الخيار ل نعم
اسلام
اهل الزوجين. الخامس ناصر صح، حيث قل جاري وزوجه عادل. خمس خيارات عرفنا الان: الخيار الاول خيار العيب، خيار الشر، خيار العيب، خيار فواكه صفة مشروطة، كان يشترط مثلا انها نسيبه يعني من نسب معروف او ذات مال او ما اشبه ذلك. والثالث خيار الاسلام، الاسلام او الرده ايضا اذا تردى احد الزوجين لكن ما ذكر المؤلف. والخامس خيار الامه اذا عتقت تحت عبد. طيب كلها مرت علينا الا خيار العيب. خيار العيب ذكره المؤلف وهو مبتدا درس من الليله عن زيد بن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن زيد بن كعب بن عجرة عن ابيه رضي الله عنه قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار. العالية اسم امرأة، علم على امرأة اسمها العالية. وبنو غفار قبيلة عربية معروفة، فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشتها بياضا. وضعت ثيابها لأنها ليس عندها إلا زوجها،
ورأى بكشفها بياضا، الكشف ما بين الخاصرة والضلع، الخاصرة هذه والضلع هذا فوق وما بينهما يسمى كشحا. وقوله بياضا يعني بهقا أو برصا، البهق والبرص كلاهما داءان جلديان، لكن البرص أشد بياضا من البهق، وكلاهما مما تنفر الطباع منه. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: البسي ثيابك والحقي بأهلك، وأمر لها بالصداق. رواه الحاكم، وفي إسناده جميل بن زيد وهو مجهول، واختلف عليه في شيخه اختلافا كثيرا. وإذا طبقنا هذا الحديث على ما عرفناه من مصطلح الحديث تبين أنه ضعيف. ما سببه؟ جهالة الراوي، هذه واحد. ثانيا الاضطراب، الاختلاف الكبير في شيخ. لكن لننظر هل هذا الحديث لما ضعف سندا هل هو ضعيف متنا أو تشهد الأدلة لصحته؟ ننظر. يقول: تزوج العالية من بني غفار، فلما دخلت عليه وضعت ثيابه. وضع الثياب أمام الزوج ليس به بأس، وذلك لأن الزوج والزوجة يجوز لكل واحد منهما أن ينظر إلى الآخر في جميع بدنه. إذن هذا لا يخالف الأصول، هذا لا يخالف الأصول، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يغتسل هو وعائشة من إناء واحد تختلف فيه أيديهما، أيديهما تختلف فيه أيديهما. وهذا يدل على جواز تعري المرأة والرجل أمام الآخر. طيب، وقول رأى بكشفها بياضا فقال: البسي ثيابك والحق بأهلك، هذا أيضا لا ينافي الأصول، لأن أمره بلباس ثيابها يدل على لازم ذلك، وهي أنها لهم عارية، العارية من الأول، لكن على أنه لا يريدها، لا يريدها ولا يريد أن يقربها. وقول الحقي بأهلك هذا كناية عن الطلاق، كما مر علينا أن الرجل إذا قال لزوجته الحقي بأهلك ونوى به الطلاق صار طلاقا. طيب، إذن هذا لا يخالف الأصول، أمر لها بالصداق أيضا لا يخالف الأصول، لأن الرجل إذا خلى بامرأته بعد العقد وجب لها الصداق كاملا. فلنرجع إلى فوائد هذا الحديث ما دام لا يخالف الأصول. قوله العالم بن أغفار فلما دخلت عليه، يستفاد من ذلك أن المرأة هي التي تدخل على الزوج، ولهذا يقال تزف إليه امرأته. وعادة الناس اليوم أن الزوج هو الذي يدخل على المرأة، ولكن هذا لا يخالف السنة، لأن الظاهر أن هذه من أمور العادات وليست من أمور التعبد. فإذا كانت من الأمور العادية رجع فيها إلى العادة والعرف ما لم يخالف الشرع. ويستفاد من هذا الحديث جواز تعري الزوجة أمام زوجها، وكذلك الزوج أمام زوجته، وهذا جائز بنص القرآن. قال الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فإن هذا يشمل حفظ الفرج من الفاحشة ومن النظر أيضا. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا حرج على الإنسان إذا رأى بامرأته عيبا خلقيا أن يفارقها. لا يقال إن هذا العيب الخلقي من الله عز وجل ولا يمكنها أن تتخلى عنه، لأن نقول الإنسان إذا لم يشتهي الطعام فإنه لا يجبر على إيش؟ على أكله. كذلك إذا كان لا ترتاح نفسه لهذه الزوجة فلا حرج عليه، فإن قال قائل في هذا كسر لقلبها، لأنها تكون حينئذ مصابة من وجهين، الوجه الأول ما فيها من العيب، والوجه الثاني إيش؟ فراق الزوج. قلنا هذا من المصائب، والمصائب التي تصيب الإنسان انتبه هي بنفسها مكفرات للذنوب، تكفر الذنوب، ثم إن صبر الإنسان واحتسب أجر الله صار فيها ثواب الصبر. فهي على كل حال المصائب إذا صبر الإنسان عليها فإنها تكفر الذنوب، ثم إن احتسب الأجر على الله صارت ثواب، أصيب عليها ثواب الصابرين. فنقول لهذه المرأة التي أصيبت بما أوجب أن يفارقها الزوج، أنت أصبت بأمر الله وقدره فلك الأجر، اصبر واحتسب. ومن فوائد هذا الحديث الاستدلال باللازم على الملزوم من أخر، من قوله البسي ثيابك، فإن من هذا من ملزوم كونه مفارقا لها. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن قوله إلحقي بأهلك من ألفاظ الفراق، ولكن هل نقول إن هذا طلاق أو كناية عن البصر؟ يحتمل إن نظرنا إلى السبب وهو العيب قلنا إنه كناية عن البصر، وإن نظرنا إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها بالصداق قلنا إن هذا من الطلاق، لأن اختياره الطلاق يدل على أنه أراده، ولكنه لا يطيق العيش معها فطلقها. ولكن ربما يقول قائل إننا نحملها على أنها للفراق للفصل، يعني أنها للفصل الحقيقة يعني كناية عن الفصل، ويكون أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها بالصداق من باب الكرم، وإن كان لا يجب عليه لأنها غرت، ولكن هذا من باب الكرم، وما أكثر كرم النبي صلى الله عليه وسلم. فها هو مع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، اشترى منه الجمل وأعطاه الجمل وإيش والدراهم، أعطاه الجمل والدراهم. إذن الأمر بالصداق إن كان بناء على أن قوله إلحقي بأهلك طلاق فالأمر فيه ظاهر. ما وجه الظهور؟ لأنه طلاق بعد الخلوة، والطلاق بعد الخلوة موجب للصداق كاملا. وإن كان المراد بقوله الحق بأهلك الفصل ففيه إشكال، لأن الزوج إذا فسخ المرأة من أجل العيب رجع للصداق، يعني أخذ الصداق الذي هو بدل. فنقول في الجواب على هذا الإشكال إن هذا من باب إيش؟ من باب كرم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، على تقدير صحة هذا الحديث يؤخذ منه أن البرص أو البهر عيب ينفسخ به النكاح، عرفتم؟ وهو كذلك، فإذا وجد الزوج بامرأته برصا فله فسخ، وإن وجدت به هي برصا فلها الفصل، فلها الفصل. نعم، ولا فرق بين أن يكون هذا البرص في داخل الثياب أو في خارج الثياب، بدليل أن الرسول رأى هذا البياض في كشفها في داخل الثياب. لا يقول قائل إن الذي داخل الثياب مستوء وأنه لا يظهر، نقول لكن شعور الزوج أو الزوجة بهذا العيب يوجد تقزز النفس وكراهيته. نعم. قال وعن سعيد ممكن نأخذ من هذا قاعدة. هذا أصل في ثبوت الخيار بالعيب، وإذا ثبت الخيار بالعيب فإن الزوج قد بذل مهرا، قد بذل المهر، فإذا فسخ من أجل العيب هل يضيع مهره؟ لا، نقول المهر إن كان بعد الدخول أعطي المرء ثم رجع به الزوج على من غره، على من غره، من الذي غره؟ الولي المباشر، إلا إذا كان الولي غير عالم بالعيب فيرجع به على المرأة، يرجع به على المرأة. هذا إذا كان الصداق قد تقرر بالدخول، أما إذا علم بالعيب قبل أن يخلو بها فلا شيء، يفسخ وليس لها شيء لأنها إيش غرت وخدعت فليس لها شيء. الخلاصة الآن، إن كان الفسخ للعيب قبل الخلوة والدخول أجيب فلا مهر، ما لها شيء، وإن كان بعد الدخول أو الخلوة فلها المهر ويرجع به الزوج على من غره. من الذي غره؟ الولي، لأنه هو المباشر، فإن لم يعلم الولي رجع به على المرأة، رجع به على المرأة. فإن لم تعلم المرأة، نعم، أفرض أنه فرص في ظهرها ما تدري، لا أخبرها أحد ولا تدري، لأن معروف أن العين في الأمام، يمكن ولا ما يمكن؟ وش يمكن؟ أي يمكن ما ترى، هم ما أنا على بال، هم تمشي طوف ثياب عليها، نعم؟ ها؟ لا، القصد هل يمكن أن لا يعلم العين ولا ما يمكن؟ يمكن، فإذا لم يعلم الولد ولم تعلم المرأة فلا شيء له، لأنه لم يخدع ولم يغر. طيب، هذه القاعدة في مسألة الفسخ بالعيب، ولكن ما هو العيب الذي يفسخ به؟ هل هو محدود أو معدود؟ أولا، اختلف العلماء في الفسخ بالعيب، فمن العلماء من قال لا ويقال للزوج فإن رضيت بها معيبة وإلا طلقها، وهذا واضح للزوج بسيط، لأنه وش يعمل إذا لم يريدها؟ يطلق. لكن المشكل إذا كان العيب في الزوج وقالت المرأة أنا لا أريدها في عليه، يقول تصبر وتحتسب، هذه من البلوى. وهذا مذهب الظاهرية، هذا مذهب الظاهرية أنه لا فسق بعيب. لماذا؟ قالوا لأن الآثار الواردة في الفسق بالعيب ضعيفة، لا ينبني عليها حكم شرعي، وقياس النكاح على البيع ايش غير صحيح. لماذا؟ لان الظاهريه لا يرون القياس، القياس عندهم باطل، فلا قياس عندهم. وبناء على هاتين المقدمتين ينتفي الفسخ بالعيب، لان الاثار اذا كانت ضعيفه والقياس باطل ما عندنا دليل. لكن جمهور العلماء خالفوهم في هذا وقالوا بل العيب موجب للفسق او مسوغ للفسق، هذا الصواب، العيب مسوغ للفسق سواء كان في الزوج او في الزوجه. وقالوا ان هذه الاثار اذا لم تصح كل واحد منها على انفراد فانها بالمجموع تصح. ثانيا، القياس على العيب، اذا كان الانسان لو اشترى حمارا فوجد فيه عيبا فله رده، والحمار وش يعمل به؟ يركب. كيف امراه عنده يجد فيها عيب؟ تزوج امراه فاذا اذانه مقطعه واصابعه مقطعه، نعم، وصمنا عمياء فكمة كيف؟ نعم قاعدة نعم زمنا نقول هذا من الخيار. ولو وجد إنسان عرف في حمارة اشتراها قلنا لك الخيار. ثم نقول العيب مناف لمقتضى الزوجية، لأن الله تعالى قال ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا إيش لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وكيف تكون المودة مع عيب ينفر منه الإنسان ويود أن لا يراه في حياته؟ أين المودة وأين السكن؟ فلهذا كان النص أو إيماء النص والآثار والقياس الصحيح كلها تدل على إيش؟ على ثبوت فسخ النكاح بالعيب. يبقى النظر هل العيوب محدودة أو معدودة؟ قال بعض العلماء إنها معدودة 3 بعضهم 4 5 10، وقال آخرون بل هي محدودة، وهذا قوله الصحيح. فلنتتبع الآثار التي ذكر المؤلف. يقول وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسيسه إياها وهو له على من غره منها أخرجه سعيد. نعم أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء، البرص معروف، أو مجنونة فاقد في العقل، أو مجذومة أي مصابة بالجذام. والجذام قيل هو الطاعون وقيل غيره، لكنه مرض معدي وقاسي. ولهذا قال العلماء يلزم الإمام أن يعزل الجذم في مكان خاص لئلا يعدو. وأظن يوجد الآن مستشفيات تسمى مستشفيات العدل. نعم الحدث الصحي مؤقت. طيب إذن نقول هذه كم عيبا ذكر؟ 3. فلها الصداق بمسيسه إياه أي بجماعه إياه، لأن الدخول بالمرأة يعني الجماع ليس يعني الخلوة، الخلوة غير الدخول. وهو له، وهو الضمير يعود على لا المهر، له للزوج على من غره منها أخرجه سعيد. إذن نقول للزوج الذي تزوج امرأة ودخل بها فوجد فيها واحدة من هذه العيوب 3، نقول له أعطها الصداق وارجع به على من غرك. من الذي غرك؟ الولي، لأنه مباشر. طيب فإن كان الولي فقيرا فلا رجوع له على المرء، بل على هذا الولي متى أغنه الله أخذه منه. وفي قوله وهو له على من غره إيماء إلى أن الولي إذا لم يكن غارا بل هو جاهل في العيب فإنه يرجع على المرأة، لأن المرأة حينئذ تكون هي التي غرت. طيب يقول أخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات. وروى سعيد أيضا عن علي النحو وزاد وبها قرن فزوجها بالخيار فإن مسها فله المهر بما استحل من فرجها. فإن مسها فلها المهر. وش لها؟ صح، فلها المهر بما استحل من فرجها. القرن هو عبارة عن ورم يكون في فرج المرأة فيمنع الوطي، ومعلوم أن ما يمنع الوطي ينافي مقصود النكاح، لأن الوطي هو أعظم أو من أعظم مقاصد النكاح. وهذا الأثر كالذي قبل. ومن طريق سائر بن سيب أيضا قال قضى عمر رضي الله عنه في العنين إلى آخر. الآن العيوب يقول إنها الذي ذكر المؤلف أربعة، العنين ما لم نتكلم عليه أربعة، وهي قرصاء، مجنونة، مجذومة، بها قرن. في عيوب أخرى ما ذكر المؤلف في الآثار ألحقها بعض العلماء وجعلوها محصورة في شيء معين، ولكن الصحيح أنها غير محصورة، أن العيب كل ما ينفر أحد الزوجين عن صاحبه خلقة، كل ما ينفر أحد الزوجين عن صاحبه خلقة. وقولنا خلقة احترازا من الخلق، فلو وجدها مثل سريعة الغضب أو وجدت سريعة الغضب فهذا ليس بعيب، لكن إذا كان خلقة. العمى عيب، عيب. الصمم عيب، لكن هي جميلة، لكنها صمم عيب. إذا قال أهلها المرأة جميلة وتبصر، لكن ما تسمع، مشكل. إذا جاء يناديها بالإشارة، المهم على كل حال الصمم على القول الصحيح عيب. طيب الخرس عيب، من الخرسة التي لا تتكلم؟ العرجة، ما نقول بين عرجها، نقول كيف العرجة البسيط هذا ليس بعيب، لكن البين هذا عيب. طيب مقطوعة الأصابع، الأذن، القدم، أين؟ هذا هو الصحيح. طيب ننزل هذا على القاعدة، إذا وجد هذا العيب قبل الدخول ففسخ، فليس لها شيء. إذا وجده بعد الدخول أو الخلوة ففسخ، فلها المهر ويرجع به على من غره. طيب إذا كانت هي التي وجدت في الزوج هذا، إن كان بعد الدخول فلها المهر، واضح؟ تفسخ ولها المهر. لكن إذا كان قبل الدخول ففسخت، نعم، فقال بعض العلماء ليس لها مهر، لا نصف ولا كل، لأن الفرقة جاءت من قبلها، لو شاءت لبقيت. وقال آخرون بل لها نصف المهر، لأن الفراق قبل الدخول إذا كان من قبل الزوج فللزوجة إيش؟ نصف المهر، كما قال تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. أيهما أرجح، الأول أو الثاني؟ طيب المسألة امرأة بعد أن تزوجت الزوج وجدت أن فيه عيبا ففسخت قبل الدخول، هل نقول إن هذا الفسخ من قبلها فليس لها مهر، أو نقول إن هذا الفسخ من قبله فلها نصف المهر؟ قال بعض العلماء إنها من قبلها، لأنها لو شاءت لصبرت عليه. وقال آخرون بل من قبله لأنه غره، وهذا القول هو الصحيح. تقال هي المرأة ما فسخت بغير سبب، فسخت بسبب، ولا يمكن أن تطيق البقاء مع هذا الرجل المعيب. أين؟ طيب بقينا مثل العنة، قال وعنه. ومن طريق سعيد بن المسيب أيضا قال قضى عمر رضي الله عنه في العنين أن يؤجل سنفا. العنين هو الذي لا يقوى على الجماع، لأنه لا ينتشر، ما يقوى أن يجامع معه، مثل هدبة الثوب. العنين يؤجل سنة كما يروى عن عمر رضي الله عنه، سنة هلالية من أجل أن تمر به الفصول الأربعة، لأن الرجل قد يضعف عن الجماع في فصل دون فصل، فإذا مرت به الفصول الأربعة ولم يقوى على الجماع دل ذلك على أن فيه آفة وعيبا، فلهذا أجله عمر بن الخطاب سنة هلالية أو شمسية، هلالية لأن المعتبر في الشرع الأهلة، قال الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وقال بعض الفقهاء تؤجل سنة شمسية لأنها لا تكمل الفصول إلا باعتبار السنة الشمسية، الفصول أربعة وكلها تدور على الشمس ما على القمر، فإذا كان العلة هي أن تمر به الفصول كان لابد من أن تكون السنة شمسية، فإن كانت هلالية نقصت يكون الفصل الرابع ينقص عشرة أيام. على كل حال الخلف سهل، زاد عشرة أيام أو نقص لكن يؤجل سنة، ولكن هل العنة تحدث أو متى ثبت وطئه مرة واحدة فلا عنة؟ قال بعض العلماء متى ثبت أنه وطئ هذه المرأة مرة واحدة فلا عنة، ولكن القول هذا ضعيف، والصواب أن العنة ربما تحدث، ولكن إذا حدث فإما أن نعلم عدم رجوع القدرة على الوطء، وإما أن نؤمل الرجوع. مثال ذلك، رجل أصيب بحادث وكان قادما على الجماع قبل الحادث، ولما أصيب بالحادث صار لا يستطيع الجماع، حدثت العنة أو لا؟ حدثت العنة، فإذا يكون على القول الراجح لها أن تفسخ، لها أن تفسخ. فإن قال الأطباء إن العجز عن الوطء الآن يمكن أن يزول ويقدر فيما بعد، بعد عشرة أشهر، بعد سنة، فإن هذه العنة لا توجب الفسخ لأنه ينتظر زوالها، ينتظر زوالها. طيب، في مسألة، هل العقم عيب أو ليس بعيب؟
عيب
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 نعم، هذا أيضا مما اختلف فيه العلماء، فقال بعض العلماء إن العقم عيب، يعني إذا كان الزوج لا يولد له أو كانت الزوجة لا تلد فإن هذا عيب يوجب الفسخ. وقال بعضهم العقم ليس بعيب، ولكن إن اشترط الولادة صار العقم لا ثوات صفة، صار من باب ثوات الصفة المشروعة، والأخير هو المذهب، والأول هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. واستدل لهذا القول بأن من أعظم مقاصد النكاح إيش؟ الولادة، ولهذا تجد الزوج أو الزوجة يذهبان كل مذهب من أجل الدواء لحصول الولد، ولأن العلماء رحمهم الله قالوا إنه يحرم العزل عن المرأة بدون إذنها، لماذا؟ لأن لا حق في الولادة، والعزل في الغالب يمنع الولادة، فالصواب أن العقم أنه عيب. ولكن لو أراد الإنسان أن يخرج من الخلاف فماذا يصنع؟ يشترط إذا أراد أن يخرج من يعني نزاع بين العلماء يشترط، يقول إن بان أنها عقيمة أو تقولي أن بان أنه عقيم فلهم الفصح، فحينئذ يثبت الفصح قولا واحدا، ووجه ذلك لأنه اشترط. طيب انتهى الباب الآن. مراجعة. نعم ثاني
ذكرنا
في
درس الفاضل الأخير أن قول الله تعالى في المفاضل الأخير نعم فانكحوا ما فاضل لكم من النساء مثنى مثنى وقيمنا شيخنا لا يزيد الإنسان عن أربعة، هل يشيخ
الآن
في
قراءة سبعية
هل تكون فيها الحكم؟ قراءة سبعية هذه الآية.
نعم
نعم مثنى مثنى ثلاثة ثلاثة وأربعة.
نعم
هل تكون فيها الحكم في التعدد؟
هل إيش؟ مثنى وثلاثة وربع. نعم إذا كان لا تدري لا هي ولا ولي ولا ولي.
طيب انت رجع كلام بل أنا ما
ها؟ كيف؟
رجع بكلام
شلون؟
ما ما يقدر يزوج مرة ثانية.
وش كان؟
يرجع
ذلك مرة ثانية. يعني بعد ما فسر بعد ما فسر هذا نقول إذا كان من نية أنه فسق بناء على أنه سيحصل له المهر فلا فسق، مثل ما لو طلق بناء على شيء وتبين خلافه فإنه لا فسق. أين شيبة؟ أين الكتب؟ يلا نعم
اقول احسن ما يريد الى استدعاء في انها لم تعرف بالعيد لكن شيء ليس موعدنا على هذا وليس هبين.
اذا كان الواقع يكذبها فانه لا يقبل قول
شكرا في وضع ما تطلع عليه
اي ما تطلع عليه ما تطلع عليه
لكن ما لها بينه ما لها بينه ولا من مسلم قال بينه على المسلم ولا بينه ثلاثه
اي لكن الاصل عدم العلم عندنا اصل فالزوج إذا ادعى أنها عالمة هو المدعي يكون لأن المدعي من ادعى خلاف الأصل هنا. نعم إذا إيش؟
إذا حدث له المرض هذا بعد الوضع
نعم
فإن حدد فإن قال ضدها فإن سيزول فإن
نعم
لكن إذا خلاص الفاس سيزول مثل بعد عشر
سنوات لا هذا لا الحق في البصر ها؟
تحديد سنة سنتين
ثلاثة ما يزيد على سنة مدى ما مر أجله سنة لا يزيد على سنة سنة
يعني احتمال
الاحتمال أن نقول الأطباء يختلف ربما يقرر الأطباء أحيانا تقريرا ثم يمن الله على الإنسان بالعافية
شهر سنة وشهر
نعم
يدفع بعد سنة وشهر
وهذا مدام ورد عن عمر رضي الله عنه وهو صاحب سنة متبعة. نعم
بالنسبة للزوجة إذا دخل بها زوجها ورأى منها عيب ففسخ العقد وكلما تزوجها رجل تركها يعني ما هذه يدعي للزنا مدام يعني كلما تزوجت تفرق
يجيب الله أحد يصبر عليه يجيب الله أحد يصبر عليه وإذا لم يتيسر فسيجعل الله له فرج ومخرج. لكن ما تقول يا خالد في رجل تزوج امرأة فوجد بها عيبا وبه مثله به مثله ها؟
متكافئ
ها؟ طيب هل لا الفصل؟
هي
أو هو؟
ليس لا مستوي
أي وش تقول منها؟
لا
لا بعض العلماء يقول كما قال خالد ما لا ما لحد بس لأنه إذا قال سأفسقك لعيبك قال أنت مثلي نعم وقال بعض العلماء بل لهم الفصل لأن الإنسان يأنف من عيب غيره ولا يأنف من عيب نفسه وهذا صحيح يعني لا يمكنك مثلا أن تباشر الاستنجاء من رجل ولا لا؟ لكن من نفسك تباشر بكل سهولة ولا ترى في أي شيء. نعم.
قال
الله
إذا كان يعلم
الزوج
بالعيب وإذا خلت
هنا
يحق له وإذا خلت
هنا
يحق له
أن يدخل
عقله.
لا إذا علم بالعيب قبل العقل ما
له فصل. نعم. بارك الله فيك. في حديث أبي العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني فصدق وعد فأوفى، فما هو الوعد الذي أوفى به؟
ما أدري في الوعد. ما نعم.
شيخ
انا لا ادري. نعم
شيخ قلنا ان المراه اذا
الحديث البخاري من ثلاثه فات. نعم
قلنا ان المراه اذا وجدت العيب في الرجل ان كان قبل الدخول والخلوه فلها يعني فليس لها النفقه، وان كان بعد الدخول والخلوه فالعلماء اختلفوا في هذا، بعضهم قال ليس لها شيء لان الفرقه جاءت من جهتها وبعضهم ليس لها نصف النفقه.
هذا مثل
بعد الدخول والخلوه.
لا ما قلنا. وش قلنا يا جماعه؟ سؤال. طيب. لا تسأل. وش جواب على أي؟
جواب إذا كان وجد العيب قبل أن يدخل بها.
هي وجدت أنا المعيدة الزوجة.
هي. أي. وجدت العيب. فإذا كان وجدت العيب قبل أن يدخل بها فلحمه.
لحم سمع.
لأنه هرب. قال أكثر فوق قالوا ناس أنه لا 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 يجب لها.
لا يجب لها شيء. لماذا؟
يجب لها
لماذا؟
لماذا؟
لماذا؟ لأنها
لا
يحق
لها تدخل عقل. أي
نعم؟
إن
كانها تصدق،
نعم.
الفرقة من قبلها على نعم؟ طيب، والقول الثاني هو الصحيح؟ أن الفرقة من قبلها فلها النصف. هذا قبل الدخول، أما بعد الدخول أو الخلوة فلها المهر كامل. نعم.
إذا علم فيها عيبا ومع ذلك يعني تشمئز نفسه بالقبل، وبعد أن دخل عليها رأى العيب واشمئز نفسه وتخذل نفسه، فما هو الحكم؟ يعني كان يعلم العيب لكن لم يتشمئز نفسه.
ماذا تقول؟ يقول ليس الخبر كالمعايب، ربما يرضى بالعيب قبل أن يرى أن يراه، فإذا رآه عجز عنه أن الصبر عليه. نقول أنت الذي فرطت، نقول أنت الذي فرطت. لماذا تسأل على حقك؟ أنت لو أنت فرط كان أحسن. نعم.
لماذا الولي وهو فقير؟
نعم.
لماذا الولي وهو فقير؟
وهو إيش؟
وهو فقير. لمن يرجع؟
نعم. ما يرجع على أحد. ها؟
يعني.
هي يبقى في ذمة من هو عليه. نعم. الفصح له أنا ما في إشكال، ولا أن تطالب الفصح لأن حديث زوجة ثابت بن قيس تقول ما أعيب عليه في خلق ولا دين، وهذا يدل على أنه إذا عابت عليه بخلق فلا أن تصح. لا ما في رجوع. الفرق بينهم ضعف، لأن العيب الخلقي يمكن استدراكه، فالإنسان يمكن أن يمنع نفسه كما جاء في الحديث ليس الشريك بالسرعة ومع التمرين يزول، لكن هذا لا. نعم. نعم. ايش؟
السؤال
عبد الرحمن
ولا
جد. هاي عبد الرحمن. اين؟ وش السؤال عبد الرحمن الاول؟
قلت له ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له ان علي خطب بنت ابي جهل فطلع المنبر وقال والله لا تسرع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت رجل واحد. يعني هنا اعاب المراه في كفر ابيها. فهناك لما عيرتها بنت عمر أو أحد زوجات النبي
صلى الله عليه وسلم عيرتها
صفية
ف
يعني غضب وقال
اتق الله ولم يجعلها عيبا في بينهما فرق، لأن التنابي والتنافر بين هاتين البنتين ظاهر جدا.
يعني ليس
لا 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 بنت ابي جهل تعلمنا بالقلب قاتمة بريرة غيرت على زوجها حين عتق، وفيه قصة. نعم عبد الله. لا بريرة هنا لا
كتبت أهلها على الأوى
بعد إيه وش أصلح؟
صار
أمة مملوكة. نعم
كتبت كما في حديث عائشة كتبت أهلها على الأوى فجاءت تستعين بعائشة رضي الله عنها فقال قومها نعتقها ولنا ولاؤها فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم
لا
اشترطت عائشة
نعم
الولاء لها وأخبرت وقالت لقومها إن أحب أهلك أن أنظرها لهم ويكون ولاؤك لي
تعال نعم
وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فقامت حمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد ما بال الأقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط قضاء الله أحق ودين الله أوثق وإنما الولاء
شرط الله
شرط
الله وشرط الله أوثق
نعم وإنما الولاء لمن أحق.
طيب وقفت يقول هي على زوجها
زوجها مغيث
وكان
كان
عبدا فلما عتقت خيرها النبي قال إن شئت تبقي معه وإن شئت
تبقي معه وشئت
تمام. يلا خالد ماذا اختار؟ فتح النكاح. وماذا حدث بعد فتح النكاح؟
كان لما حصل النكاح كان زوجها مغيث
يحبها
حبا شديدا.
نعم.
وكان يجي خلفها في الأسواق يبكي يريدها
في أسواق المدينة يريدها. نعم.
حتى شفع النبي صلى الله عليه وسلم لديه.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم شاهد ولم تام آمن.
نعم.
فقال بل آمن بل شاهد.
نعم.
فقال فاحل ذري فيه
أحسن
فقال فمرت
على أنا اختار البصر. ما وجه السياق لهذا الحديث في باب الكفاءة والفراق؟ في باب الكفاءة والخيار.
أن الزوج الآن أصبح سلطة والزوج عبد والكفاءة غير متساوية بين الحر والعبد.
هل هو يدخل في الكفاءة أو في الخيار؟
لا في الخيار.
في الخيار.
وربما في الكفاءة أيضا.
وربما لا يدخل في شيء منه.
لا يدخل.
طيب.
الخيار لا شك
لأن
النبي صلى الله
عليه وسلم خيرها. تمام. إذا هو من باب الخيار. لكن لماذا خيرها؟ لفقد المكافأة بينها وبين زوجها. تمام. طيب. المؤلف رحمه الله ذكر روايات متعارضة في هذا الباب في هذا الحديث. فأيها أثبت؟
أنه
عبد. متأكد؟ عن ابن عباس. إذن الراجح أنه عبد. طيب ما تقول في رجل أسلم ومعه 7 نساء ماذا نقول له؟ نعم 4 منهم ولا 4 أربعة منهم؟ أربعة منهم؟
أربعة منهم؟
أربعة منهم؟ أربعة منهم؟ المميز والمعدود على خلافه. أي نعم. شف من 10 من 3 إلى 9 يكون المعدود على يكون العدد على خلاف المعدود. تقول 3 رجال و3 نساء عرفت؟ طيب إذن يختار 4 ولا 4 إيه أنت؟ 4. طيب لو كان 4 التي اختارهن هن المتأخرات نكاحا هل له ذلك؟ أو نقول اختار 4 بشرط أن يكون النكاح هنا الأول. لماذا؟ مع أن ما زاد على 4 يكون نكاحه فاسد.
الأصل في هذا الأربع؟
يعني مثلا لو إنسان مسلم تزوج خمسة فالذي يفسد الخامسة كالخامسة، لكن لماذا هنا لا نقول يختار الأربع الأوليات؟
لأنه ربما يكون أحب
إليه، حتى لو مسلم تزوج الخامسة أحب إليه من الأولى. قيلك لماذا؟ ما الحكمة؟ لأنه كان كافر غير ملتزم بأحكام الإسلام. واضح؟ طيب في هذه المسألة يا أستاذ محمد أستاذ، طيب أسلم ومعه أختان، هل النكاح الأول ولا الثاني هو الصحيح؟
أسلم ومعه
أختان
ولا طلق أيهما
شئت؟ أيهما شئت؟ ما نقول طلق الأخيرة؟ لماذا؟ وهو لو تزوج رجل مسلم أختان فنكاح الثاني فاضل.
أين؟
صحيح؟ توافقون على هذا؟ طيب نعم يا خالد، ما هي القاعدة فيما إذا أسلم الكافر على نكاح لا يجوز؟
إذا زال المانع صح العقد.
إذا كان المانع قد زال،
وإذا بقي
أقر على عقد، وإن كان المانع باقيا فسخ. طيب مثل الأول والثاني.
إذا تزوج رجل امرأة في عدة،
نعم. إذا تزوج رجل امرأة، ترى هذا لا يصح بأي لغة.
إذا تزوج رجل امرأة،
نعم،
في عدتها، وهو
أنا تري عن أخيه أحاسب الإنسان إذا تكلم باللغة العربية، أما نتكلم بالعامية ما نقول شيء. فأنتم تذكرون الخير بتكلم بالعربية نرد عليه، وهو أحب إليه. نتكلم بالعربية ونرد عليه أحسن. هنا إذا تزوج رجل امرأة
وهي في عدتها،
نعم،
ثم أسلم وأسلمت، فالعقد
صحيح بعد
إبقاء العدة.
نعم.
وإذا تزوج رجل أختين
هذه لك فيها لغة. نعم.
وأسلم فيطلق أيهما شاء.
المهم لا يبقى، لا نقره على جنب.
لا إذا بقي المانع،
والآن المانع موجود الآن.
نعم.
لا نقره على جنب بينهم.
نعم.
طيب لو تزوج أخته من الرضاعة في حال الكفر ثم أسلم يفرق بينهما؟
نعم.
لماذا؟
لأن المانع ما زال.
نعم تمام. إذا هذا قاعدة معروفة. فلما تقول في رجل الأخ، نعم، تزوج نصرانية ثم أسلم ثم أسلم وهي بقيت على أنا نصرانيتها، استمع ما يقول، يقول تبقى معه ولا يصح العقد. صحيح. ويعلل بأن المسلم يجوز أن يتزوج ليش؟ نصرانية، وما جاز ابتداء جاز دواما، ما جاز ابتداء جاز دواما. فإذا كان يجوز ابتداء النكاح النصرانية فدوامه من باب أول. كذا عبد الله. طيب فهمت القاعدة هذه؟ ما جاز ابتداء جاز دواما. طيب طيب ذكر المؤلف عن زيد بن كعب بن عزة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار فوجد في كشفها بياضا، نعم، فقال لها الحقي بأهلك إلى آخر. فما الذي حصل في هذه القضية؟
لما دخلت عليه
إيه. طب هل أمر لها بالصداق؟ ما تقول فيما لو وقعت هذه القصة الآن، إنسان تزوج امرأة فوجد بها عيبا بعد أن دخل عليها ولكن لم يجامعها ثم فسق، هل لها المهر أو لا؟
أنا حضرت
حصل الدخول. طيب وعلى من يرجع؟
يرجع
على من غره. طيب هل العيوب النكاح محدودة أو معدودة؟ نعم معدودة. كم هي؟ محدودة. ما حدها؟
بهذا الشريط أحبابنا ينتهي هذا الشرح المبارك وإن شاء الله فجزى الله فضيلة الشيخ كل خير ونفعنا بعلمه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحية إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف هو 364-8880.
أحبتنا في الله، هذا هو الشريط العاشر من كتاب النكاح من بلوغ المرام.
ما تقول
يا في رجل عبد تزوج أمة ثم أعتقت الأمة؟
تكون مخيرة.
تكون الأمة
مخيرة
بين
أن تمضي العقد وأن تتركه،
بين أن تبقى مع زوجها
أو أن تتركه
أو تفسخ
العقد.
كيف تقول؟
خلاص لا أريد.
ها؟
تقول لا أريد،
تقول اخترت نفسي.
نعم.
أو اخترت نكاح من هذا الرجل أو ما أشبه ذلك. المقصود أي صيغة تدل على الفراق يكفي. لو كان الزوج حرا جمال، هل لها أن تفسخ أو لا؟ نعم
لها أن تفسخ، لأنها حينما زوجت لم تزوج وإنما تزوجها سيدها. والقول الثاني أنها لا تفسخ، وهذا هو
الواجب
خاصة
اللي كانت
اختارت
فيها
بنفسها، وهي عبدة فإنها قد وصلت إلى منزلة
ساوية ليس لها خيار. فهنا إذا كان حرا فلا خيار لها، لكن ذكرنا قولا وسطا بيد الله.
تقول بعض العلماء إذا كان الزوج حرا فلا تفسخ.
هذا في قول وسط، يعني العلماء قال بعضهم لا خيار لها إلا أن يكون عبدا، بعضهم قال لها خيار ولو كان حرا، في قول وسط ذكرناه. نعم. ها؟ لا 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 ما ذكرناه. نعم أحمد. نعم انها ان كانت راضيه الزوج الاول وهو حر فليس لها خيار. طيب رجل اسلم وقد عقد في حال كفره عقدا غير صحيح، فهل يقر على هذا العقد او لا؟
أسلم.
نعم وقد عقد في كفره عقدا غير صحيح، عقدا غير صحيح، فهل يقر او لا؟
يقر إذا لم يكن المانع قائما.
أحسن. يقر إذا لم يكن المانع قائما، يعني بحيث لو عقد عليه الآن لم يصح كذا صحيح جماعة؟ يعني علامة ذلك أنه لو عقد عليه الآن لم يصح.
لا هو إذا لم يكن
المانع قائما. ما أعرف الشيء يقول لكم ترويج يعني.
إذا أسلم وهو قد عمد في
كفره عقدا
غير صحيح.
نعم.
إذا لم يكن المانع قائم.
نعم. يقر على النكاح، وعلامة ذلك أنه لو أراد أن يتزوجها الآن لم يحل له.
لا.
صحيح.
صحيح.
هذا معنى المانع قائم، أنه لو أراد يتزوجها الآن بعد إسلامه لم يصح.
العقد الأول.
العقد المنتهي لكن ما هو العلامة؟ أنت قلت إنه يقر على نكائه ما لم يكن المانع قائما، فما علامة قيام المانع؟ نقول علامة قيام المانع أنه لو أراد أن يعقد عليه الآن ما صح.
نعم بالطريقة الأولى.
أي بالطريقة الأولى؟ هذه العلامة؟ هذه العلامة؟
نعم.
طبعا ما عندك دفع.
لا
تصنع. خير إن شاء الله. طيب بناء على ذلك يا خالد، لو تزوجها وهي في عدة، تزوجها في حال كفره وهي في عدة فأسلم وقد انقضت العدة، هل يقر أو لا؟
هل هي كافرة؟
تزوجها وهو كافر في عدة رجل سابق ثم أسلم وهي الآن قد انتهت عدتها.
نعم يقر.
يقر
لأن المانع زال.
لأن المانع زال، فإنه لو أراد يتزوجها الآن، لو كان مهم معه وأراد يتزوجها
صح.
طيب
إذا كان
شرف، اسم شرف ولا شراف؟ يلا شراف. تزوج أخته من الرضاع وهو كافر ثم أسلم، ما تقول؟ هل يقر أو لا؟
لا يقر.
لماذا؟
لأن
المانع ما زال قائما، فهي إلى الآن أخته من الرضاع. لو أراد يخطبها من جديد الآن وقدرنا أنه مين معه وأراد يخطبها من جديد لا تحل. طيب أسلم وتحته أختان، وتحته أختان لا يقر، لأن المانع ما زال قائما. ماذا يصنع؟ يطلق أيته ما شاء، يقال اختر أيته ما شاء. أي نعم تمام صحيح جماعة. ودليل الحديث الذي ذكره حديث الصحابة بن بيروت الديلمي، وإن كان هي ما فيه لكن هذا القاعدة. طيب نأخذ الدرس الجديد الآن. قال عن سالم عن أبيه رضي الله عنه، سالم هو ابن عبد الله بن عمر، عن أبيه يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أن غيلان ابن سلمة أسلم وله 10 نسوة فأسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن 4، رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وأعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم. أعله البخاري وهؤلاء الجماعة بأن الحديث غير محفوظ، ولكنه في الحقيقة جار على القواعد الشرعية. هذا رجل كان كافرا وقد تزوج على 10 نسوة، والشرع لا يجوز له إلا 4، فلما أسلم وأسلمنا معه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن 4، يعني ويفارق البواق. من يختار 4؟ الأوليات أو الأخيرات؟ يختار من شاء، وقد يختار من شاء الأوليات أو الأخيرات أو المتوسطات الذي تريد، المهم أن لا تكون مبقيا على أكثر من 4. ففي هذا الحديث دليل على فوائد. الفائدة الأولى أن عقد النكاح إذا كان فاسدا وقد تم في عهد الكفر فإنه لا يحكم بفساده. وجه ذلك أنه لو حكم بفساده لقال النبي عليه الصلاة والسلام فارق 6 الأخيرات، أليس كذلك؟ لأن ما زاد على 4 يعتبر فاسد. ومن فوائده أنه إذا أسلم وقد زال المانع فإنه يبقى على نكاحه. لماذا؟ لأن هؤلاء النساء لا يحرمن بأعيانهن، إنما يحرم أن يجمع أكثر من 4، فإذا فارق 6 مثلا زال المال. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن يجمع أكثر من 4 نسوة. ويؤيده قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4. ولو كانت الزيادة على 4 جائزة لقال فانكحوا ما شئتم أو ما طاب لكم من النساء ولم يقيد. فكونه سبحانه وتعالى قيد دليل على أنه لا يجوز للرجل أن يجمع أكثر من 4. فإن قيل أليس النبي عليه الصلاة والسلام جمع أكثر من 4؟ فالجواب بلى، قد جمع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أربع، لا شك في هذا، مات عن تسع، ولكن هذا من خصائصه، ولكن هذا من خصائصه. وقد خصه الله عز وجل في مسائل عديدة في النكاح لا تحل لغيره، والله عز وجل له أن يخص من شاء من عباده. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أبيح له أكثر من أربع نسوة، لا من أجل الطرب والشهوة، ولكن من أجل المصالح العظيمة التي ترتب على زيادة النساء عنده. ويدل على هذا أنه عليه الصلاة والسلام لم يتزوج بكرا قط إلا عائشة، كل الذي تزوجهن طيبات إلا عائشة رضي الله عنها. وهذا يدل على أن تزوج الرسول عليه الصلاة والسلام ليس الغرض منه مجرد قضاء الوطر، ولو كان كذلك لكانت البكر أحسن. والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم هذا، وقد قال لجابر حين سأله هل تزوجت؟ قال نعم. قال أبكرا أم ثيبا؟ قال ثيبا. قال فهل لا تزوجت بكرا تلاعبك وتلاعبها وتضاحكك وتضاحكها؟ قال يا رسول الله إن لي أخوات يحتاجن إلى رعاية فاخترت من الثيب. فهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن البكرة أحسن من الثيب، ومع ذلك لم يتزوج من النساء إلا ثيبا ما عدا عائشة رضي الله عنها. فتزوجه صلى الله عليه وسلم من أجل المصالح الكثيرة التي ترتب على تعدد النساء، وهذا يظهر لمن تأمله. ولو أن أحدكم التزم بأن يأتي لنا بالفوائد التي تترتب على تزوجه أكثر من أربع نسوة، من يبحث لنا هذا؟ الفوائد التي تترتب على تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم بأكثر من أربع. ما شاء الله، زيد 1 2 3 4 5 6 7 8 خواتي كل نفس كذا. طيب ما يخالف، عجل توكل على الله، كل يكتب. ولكن اعلموا اننا اذا قلنا كل يكتب ولم نقيد الملتزمين بالكتابة سوف نضيع. يكتب تقيد اسماء. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على ابي العاص بن الربيع بعد 6 سنين بالنكاح الاول ولم يحدث نكاحا، رواه احمد والاربعه الا النسائي، وصححه احمد والحاكم. وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على ابي العاص بنكاح جديد. قال الترمذي حديث ابن عباس اجود اسنادا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب. هذا الحديث موضوعه اذا اسلمت المراه قبل الزوج، او اسلم الزوج قبل المراه. اذا اسلمت المراه قبل الزوج فان كان ذلك في العده، يعني ان الزوج اسلم في إذا أسلمت الزوجة قبل زوجها فإنه ينتظر، فإن أسلم الزوج في العدة فهي زوجته، وإن انتهت العدة ولم يسلم تبين انفساق العقد من حين إسلامها، من حين إسلامها. دليل ذلك قوله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وهي الآن قد أسلمت وزوجها كافر، فإذا انقضت عدتها منه فقد انقطعت العلاقة بينهما فتنفصل. أما إذا أسلم قبل أن تعتد، إذا أسلم قبل أن تعتد فإنها زوجته، يقر على نكاحه. عرفتم القاعدة هذه؟ وبناء على ذلك لو لم يكن دخول ولا خلوة فأسلمت الزوجة فإنه ينفسخ العقد بمجرد إسلامه. لماذا؟ لأنه لا عدة،
مثاله رجل عقد على امرأة ثم وهو كافر وهي كافرة ثم أسلمت قبل أن يدخل بها ويخلع بها، فهنا ينفسر النكاح بمجرد الإسلام، لأنه ليس هناك عدة حتى ينتظر فيها إسلامه، بل ينفسر النكاح في الحال. عرفتم؟ طيب، إذن إذا أسلمت المرأة فإنها إن كان ذلك قبل الدخول والخلوة أجيب ينفسخ النكاح بمجرد الإسلام، وإن كان بعد الدخول أو الخلوة فإنه ينتظر، فإن أسلم الزوج قبل انتهاء العدة فهي زوجته، وإن لم يسلم حتى انقضت العدة انفسخ النكاح. واضح الآن؟ طيب، أسلمت في أول يوم من شهر محرم وقد حصل الدخول أو الخلوة، نقول انتظري حتى تحيضي 3 مرات، فإن أسلم الزوج قبل أن تحيضي 3 مرات فأنت زوجته، وإن حضت 3 مرات قبل أن يسلم الزوج انفسخ النكاح. ما هو انفسخ؟ تبين انفساقه من إسلامها، من حين إسلامها. طيب، هذا هو رأي جمهور أهل العلم، هذا رأي جمهور العلماء. طيب، لو كان بالعكس، أسلم الزوج قبل أن تسلم المرأة، قبل الدخول والخلوة، ما تقول ينفسخ النكاح؟ لا، يفصل. إن كانت كتابية فإن العقد لا ينفسخ، يعني إن كانت يهودية أو نصرانية فإن العقد لا ينفسخ. لماذا؟ لأن الكتابية تحل للمسلم، النكاح باق. وإن كانت غير كتابية فإنه ينفسخ النكاح، هذا إذا كان قبل الدخول والخلوة. أما إذا كان بعد الدخول أو الخلوة فإننا ننتظر، إن أسلمت الزوجة، نعم، وهي غير كتابية، إن أسلمت الزوجة فهي زوجته، إن أسلمت قبل انتهاء عدتها فهي زوجته، وإن لم تسلم تبين انفساخ النكاح من حين أسلم زوجها. أراكم الآن هذه القاعدة. وهذه المسألة هي ما اختاره جمهور العلماء، أو هذا الحكم هو ما اختاره جمهور العلماء. وذهب بعض العلماء إلى أن المرأة إذا انتهت عدتها قبل إسلام زوجها ملكت نفسها، ملكت نفسها، فإن أسلم زوجها بعد العدة فهي بالخيار. تبارك. والفرق بين القولين أنه إذا انتهت العدة قبل إسلام الزوج على القول الأول ليس لها خيار، يتبين النكاح وليس لها خيار، ولا يمكن أن ترد إليه إلا بعقد. وأما على القول الثاني فإنها تخير إذا انتهت العدة، إن شاءت ردت إليه بغير عقد، وإن شاءت استمرت على الفراق وتزوجت زوجا آخر، وإن شاءت تزوجته بعقد. على هذا القول تخير بين أمور ثلاث: إما أن تفسخ النكاح، إما أن ترجع إلى زوجها بدون عقد، أو ترجع إليه بعقد، أو لا ترجع إليه لا بعقد ولا بغيره. هذا متى؟ بعد انتهاء العدة، بعد انقضاء العدة. ولننظر إلى الحديثين الذين ذكرهم المؤلف لنطبقهما على القولين. قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال: رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته على زينب على أبي العاص بن الربيع بعد 6 سنين بالنكاح الأول، ولم يحدث نكاح بعد 6 سنين، يعني وقد انقضى العدة ولم يحدث نكاحا، يعني لم يجدد العقد، بل ردها على زوجها بدون عقد. وهذا الحديث يشهد للقول الثاني أنها إذا انتهت العدة قبل إسلام الزوج فلها الخيار، إن شاءت فهي قد ملكت نفسها، وإن شاءت رجعت إلى زوجها بعقد، وإن شاءت رجعت إلى زوجها بغير عقد. ولهذا رد النبي عليه الصلاة والسلام ابنته إلى براءة بن الربيع بغير عقد. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله على أن انتهاء العدة فاصل بين كونها لها الخيار أو ليس لها خيار، لأنه لو أسلم قبل انقضاء العدة فليس لها خيار فهي زوجته. طيب، ممكن أن نعرف أن القولين اتفقا فيما إذا أسلم قبل انقضاء العدة أو لا؟ اتفق القولان فيما إذا أسلم الزوج قبل انقضاء العدة. كيف اتفقهما؟ أنها زوجته وليس لها الفصل، وإن أسلم بعد انتهاء العدة فعلى القول الأول لا تحل له إلا بعقد، وعلى القول الثاني تخير. هذا حاصل خلاف في هذه المسألة. أبو العاص بن الربيع رضي الله عنه أسلم بعد 6 سنين ورد النبي صلى الله عليه وسلم عليه ابنته زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه المرأة توفيت، يعني زينب توفيت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لها بنت صغيرة تحمل باليد، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الناس بالجماعة، فحملها النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي في الناس، إذا قام حملها وإذا سجد وضعها. قال بعض أهل العلم وإنما كان ذلك الفعل حين موت أمها، كأن البنت تصيح وما أشبه ذلك، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يسكتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم أحسن الناس خلقا، حتى إن ابنه الحسن والحسين يأتي إليه وهو ساجد يصلي بالناس فيركب على ظهره، فيطيل النبي صلى الله عليه وسلم السجود ويعتذر للجماعة بأن ابنه ارتحله، يعني جعله راحلة له، كما يفعل الصبيان الآن. الصبيان الآن يركبون على أباهم ويقولوا حي حي، نعم، فهو ارتحله، والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يطيب قلبه صلوات الله وسلامه عليه. على كل حال، هذا الرجل أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثناء عظيما على المنبر بمناسبة، وهي أن الرسول حدث أن علي بن أبي طالب يريد أن يتزوج بنت أبي جهل على فاطمة، فخطب الناس وقال إن فاطمة بضعة مني يريبها ما رابا، ولقد حدث أو كما قال أن ابن أبي طالب يريد أن يتزوج بنت أبي جهل، والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد. ثم عاد رضي الله عن الزواج إن صح أنه هم بذلك، ثم أثنى على أبي العاص بن الربيع لأنه حدثه فصدقه ووعده فوفى له، وهذا منقبة لأبي العاص رضي الله عنه. الحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام رد إليه ابنته بإيش؟ بالعقد الأول، ولم يحدث نكاح. أما الحديث الثاني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده اختلف المحدثون فيه، هل هو من قبيل المرسل يعني المنقطع أو من قبيل المتصل؟ والصحيح أنه من قبيل المتصل، وأن العلماء من المحدثين والفقهاء يستدلون بحديثه كما نقل ذلك البخاري رحمه الله. والعلة التي أعل بها نفاها أهل العلم من أهل التحقيق. وما أكثر ما يستدل الفقهاء بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، حتى إن بعض المحدثين رحمهم الله قالوا إن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كحديث مالك عن نافع عن ابن عمر، يعني أنه من أصح الحديث من السلسلة الذهبية، لكن الصحيح أنه لا يبلغ إلى هذا الحد وليس بالضعيف كما ذكره بعضهم. يقول الترمذي: حديث ابن عباس أجود إسنادا. أين حديث ابن عباس السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها ولم يحدث نكاحا، ردها ولم يحدث نكاحا، ولكن يقول العمل على حديث عمرو بن شعيب. نعم، العمل على حديث، يعني العمل عند العلماء، لأن هذا هو قول الجمهور أنها لا ترد على زوجها إذا أسلم بعد انقضاء العدة إلا بعقد جديد. خلاصة ما في هذا البحث: أولا، إذا أسلمت المرأة قبل الزوج، فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح، وإن كان بعده انتظرنا حتى تنتهي العدة، فإن أسلم قبل انتهاء العدة فهي زوجته تبقى معه، وإن أسلم بعدها لم تحل له إلا بعقد جديد، على رأي جمهور العلماء. وعلى الرأي الثاني تخير بين أن تبقى على نكاحها الأول أو تفارق زوجها أو تنكحه بعقد جديد. واضح يا جماعة؟ هذا إذا أسلمت المرأة. أما إذا أسلم الزوج فإننا ننظر، إن كانت الزوجة كتابية فهما على نكاحهم، لأن الزوج المسلم يجوز له ابتداء أن يتزوج كتابية، وإن كانت غير كتابية فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح، وإن كان بعده ننتظر حتى تنتهي العدة، فإن انتهت انفسخ النكاح، وإن أسلمت الزوجة قبل انتهاء العدة فهي زوجته. واضح الآن؟ طيب، يستفاد من هذين الحديثين أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها فإن لها أن ترجع إليه ولو بعد العدة، على حديث ابن عباس ترجع إليه بعد العدة على حديث ابن عباس بلا عقد، وعلى حديث عمرو بن شعيب لا ترجع إلا بعقد، لا ترجع إلا بعقد. نعم. فإن قال قائل: لماذا لا نسلك طريق الترجيح ونقول إن حديث عمرو بن شعيب دل على إحداث عقد فهو مثبت والأول نافي، والقاعدة أنه إذا تعارض مثبت ونافي فإننا نقدم المثبت لأن معه زيادة علم، طيب، فنقول في الجواب على هذا: التعارض لا بد فيه من التكافؤ، التعارض لا بد فيه من التكافؤ، وإذا كان حديث ابن عباس أجود إسنادا فلا تعارض، لأن الأجود إسنادا إيش؟ مقدم، الأجود إسنادا مقدم. ولهذا ذكرت لكم أنه اختاره الشيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجها فقال: يا رسول الله، إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم. نعم، هذا له علاقة بالحديثين السابقين، وهي أن هذه المرأة أسلمت، فأسلم زوجها وعلمت بإسلامه ولكنها تزوجت رجلا آخر، فجاء فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أو فردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجها الأول. لماذا؟ لأنها باقية على نكاح الأول وقد علمت بإسلامه، فأقدمت على أن تتزوج شخصا وهي في حبال شخص آخر، ولهذا انتزعها النبي صلى الله عليه وسلم من زوجها الثاني وردها إلى الزوج الأول. يستفاد من هذا الحديث فوائد، وهي أن المرأة إذا تزوجت شخصا وهي في حبال زوج آخر فإن النكاح لا يصح. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم انتزعها من الزوج الثاني وردها إلى الأول. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا تزوج رجل امرأة بشبهة، أي شبهة عقد يظنه صحيحا وهو فاسد، فإنه ليس عليه حد ولا عقوبة. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد الزوج الأول ولم يحد لم يحد الزوج الثاني ولم يحد الزوج أيضا، فكل عقد حصل في الشبهة فإنه كالعقد الصحيح. طيب لو فرضنا أنها حملت من الزوج الثاني، فهل يكون أولادها أولادا للأول أو للثاني؟ حملت من الزوج الثاني، يكون الأولاد الأول ولا الثاني؟ يكون للثاني. نعم، لأن الوضع هذا حصل بشبهة. وفي هذا الحديث إشكال من بعض الوجوه، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل قول الزوج الأول إنه أسلم، قبل قول الزوج الأول إنه أسلم وعلمت بإسلامه، فكيف حكم النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد قوله؟ والجواب عن هذا أن نقول إنها لم تنكر، لما ادعى زوجها الأول أنه قد أسلم وأنها علمت بإسلامه لم تنكر، فحكم النبي عليه الصلاة والسلام بمقتضى دعوى زوجها الأول لأنها لم تنكر. طيب نعم،
طلق رجل زوجها الثلاثة بلفظ واحد ثم تزوجت بعدها في آخر، تزوجت بزوج ثاني ثم ذهب يطالب بالحاكم، وكان الحاكم يرى أن طلاق الثلاث واحد، هل له أن يردها للزوج الأول؟
راجع بالعدة.
إيه نعم، تزوجت بعدها خرجت من لا بالعدة في عدتها،
راجعها في عدتها ولم تعلم إلا عنها،
قد تكون عالمة وقد تكون
لا، إن كانت عالمة وقالت أنا لا أرضى بهذه الفتوى، لأن الفتوى الآن يحتاج إلى اقتناء الطرفين بها. لو فرض أن الزوج اقتنع بأن الثلاث واحدة لكن هي لم تقتنع فإنها لا تلزم. نعم،
إذا مات عن زوج كافر عن زوج المسلم فعلى القول الأول بعد انقضاء عدة لا تلزم، لأن النساء
كيف؟
إذا مات زوج كافر عن زوجة المسلم
نعم
على القول الأول لا تلزم بعد انقضاء العدة،
مات الزوج الأول
عن زوجته
المسلمة التي أسلمت وانقضت العدة ثم مات، هنا ليس بينهم لا توارث بينهم،
لا مات الكافر عن زوجته المسلمة بعد انقضاء العدة،
يعني معناها أنها أسلمت،
لا كان
ما يمكن الكافر يتزوج مسلمة، لكن كان كافرين ثم أسلمت هي.
أسلمت لكن بعد
انقضاء العدة. أسلمت بعد انقضاء العدة.
أسلمت وما تزوجت.
من أول نعم.
امرأة أسلمت.
رجل تزوج امرأة وهي كافرة وهو كافر.
نعم.
فأسلمت.
نعم. فما تزوجها بعد انقضاء العدة. كافر.
نعم.
هذا قول أول لا تفر.
وعلى الثاني.
لكن
بس ما اختار. أول هي ما اختار. والثاني أن رجل كافر. ولا إرث بين الكافر والمسلم. لا تترث. قد تترث فيه. قد تترث فيه. ألف كذلك؟ نعم. نعم. هنا ينطبق عليه. يعني لو ارتد الزوج فصار لا يصلي ننظر إن هداه الله للإسلام ورجع قبل انقضاء العدة فهي زوجته، وإلا تبين أن النكاح انفسخ من حين ارتد. نعم. ها؟
ثم
أسلمه هل يفعل كلمة؟ ماذا قلت؟ يستمر إلا إذا كان المانع قائد.
المانع قائد.
ها؟
المانع قائد.
ما هو؟ لا، هو لما تزوجها في حال الكفر يعتقد أن النكاح صحيح. نعم.
إذا
قال قائد أن الله عز وجل في تعدد المدة للرجل وليس للإقامة على أن حق حد المدة 4 متر، ما هو الكيف في هذا؟ فسيطة. نقول أن المدة ما تكون في أدنى حد، تكون في أعلى حد، ولا شك أنها إذا حدث بأربع لا تكون كالمدة لو أطلقت. فلولا أن منا لازم على أرضها كان أطلق الله عز وجل.
نعم.
وأصحابي أجمعين. سبق لنا الكلام على الكفاءة والكلام على الخيار، وقلنا إن أسباب الخيار ثلاثة. الخيار لثواب الشرط.
الخيار مشترك
في شرط الخيار. نعم. هذا ما هو هذا سبب تحديث المثال.
خيار عيب.
خيار عيب. نعم خالد.
خيار
خواص المشروطة. خيار
هي
خواص الشرط.
خيار عين.
نعم. خيار الشرط له خيار. نعم. وخيار له المشروطة. نعم. خواص يعني. الخيار ل. نعم. سامح الزوجين. الخامس. ناصر.
أن
تعتق الجارية وزوجها عدل. صح. حتق الجارية وزوجها عدل. خمس خيارات. عرفنا الآن. الخيار الأول خيار العيب. خيار الشر. خيار العيب. خيار فوات صفة مشروطة. كان يشترط مثلا أنها نسيبة يعني من نسب المعروف أو ذات مال أو ما أشبه ذلك. والثالث. خيار الإسلام. الإسلام أول ردة أيضا إذا فرد أحد الزوجين لكن ما ذكر المؤلف. والخامس خيار الأمة إذا عتقت تحت عبد. طيب كلها مرت علينا إلا خيار العيب. خيار العيب ذكره المؤلف وهو مبتدأ درس من الليلة عن زيد بن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه رضي الله عنه قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار. العالية اسم امرأة علم على امرأة اسمها العالية. وبنو غفار قبيلة عربية معروفة. فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشتها بياضا. وضعت ثيابها لأنها ليس عندها إلا زوجها ورأى بكشفها بياضا. الكشف ما بين الخاصرة والضلع. الخاصرة هذه والضلع هذا فوق وما بينهما يسمى كشحا. وقوله بياضا يعني بحقا أو برصا. البهق والبرص كلاهما داءان جلديان لكن البرص أشد بياضا من البهق وكلاهما مما تنفر الطباع منه. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام البسي ثيابك والحقي بأهلك. وأمر لها بالصداق. رواه الحاكم وفي إسناده جميل بن زيد وهو مجهول واختلف عليه في شيخه اختلافا كثيرا. وإذا طبقنا هذا الحديث على ما عرفناه من مصطلح الحديث تبين أنه ضعيف. ما سببه؟ جهالة الراوي هذه واحد. ثانيا الاضطراب الاختلاف الكبير في شيء. لكن لننظر هل هذا الحديث لما ضعف سندا هل هو ضعيف متنا أو تشهد الأدلة لصحته. ننظر. يقول تزوج العالية من بني غفار فلما دخلت عليه وضعت ثيابه. وضع الثياب أمام الزوج ليس به بأس وذلك لأن الزوج والزوجة يجوز لكل واحد منهما أن ينظر إلى الآخر في جميع بدنه. إذن هذا لا يخالف الأصول. هذا لا يخالف الأصول حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يغتسل هو وعائشة من إناء واحد تختلف فيه أيديهما وهذا يدل على جواز تعري المرأة والرجل أمام الآخر. طيب وقول رأى بكشها بياضا فقال البسي ثيابك والحقي بأهلك هذا أيضا لا ينافي الأصول لأن أمره بلباس ثيابها يدل على لازم ذلك وهي أنها لهم عارية العارية من الأول لكن على أنه لا يريدها ولا يريد أن يقربها. وقول الحقي بأهلك هذا كناية عن الطلاق كما مر علينا أن الرجل إذا قال لزوجته الحقي بأهلك ونوى به الطلاق صار طلاقا. طيب إذن هذا لا يخالف الأصول. أمر لها بالصداق أيضا لا يخالف الأصول لأن الرجل إذا خلى من امرأته بعد العقد وجب لها الصداق كاملا. فلنرجع إلى فوائد هذا الحديث ما دام لا يخالف الأصول. قولها العالم من بني غفار فلما دخلت عليه يستفاد من ذلك أن المرأة هي التي تدخل على الزوج ولهذا يقال تزف إليه امرأته. وعادة الناس اليوم أن الزوج هو الذي يدخل على المرأة ولكن هذا لا يخالف السنة لأن الظاهر أن هذه من أمور العادات وليست من أمور التعبد. فإذا كانت من الأمور العادية رجع فيها إلى العادة والعرف ما لم يخالف الشرع. ويستفاد من هذا الحديث جواز تعري الزوجة أمام زوجها، وكذلك الزوج أمام زوجته، وهذا جائز بنص القرآن. قال الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فإن هذا يشمل حفظ الفرج من الفاحشة ومن النظر أيضا. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا حرج على الإنسان إذا رأى بامرأته عيبا خلقيا أن يفارقها. لا يقال إن هذا العيب الخلقي من الله عز وجل ولا يمكنها أن تتخلى عنه، لأن نقول الإنسان إذا لم يشتهي الطعام فإنه لا يجبر على إيش؟ على أكله. كذلك إذا كان لا ترتاح نفسه لهذه الزوجة فلا حرج عليه. فإن قال قائل: في هذا كسر لقلبها، لأنها تكون حينئذ مصابة من وجهين: الوجه الأول ما فيها من العيب، والوجه الثاني إيش؟ فراق الزوج. قلنا: هذا من المصائب، والمصائب التي تصيب الإنسان انتبه هي بنفسها مكفرات للذنوب، تكفر الذنوب، ثم إن صبر الإنسان واحتسب أجر الله صار فيها ثواب الصبر. فهي على كل حال المصائب إذا صبر الإنسان عليها فإنها تكفر الذنوب، ثم إن احتسب الأجر على الله صارت ثواب، أصيب عليها ثواب الصابرين. فنقول لهذه المرأة التي أصيبت بما أوجب أن يفارقها الزوج: أنت أصبت بأمر الله وقدره فلك الأجر، اصبر واحتسب. ومن فوائد هذا الحديث الاستدلال باللازم على الملزوم. من أخر من قوله: البسي ثيابك، فإن من هذا من ملزوم كونه مفارقا لها. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن قوله: إلحقي بأهلك، من ألفاظ الفراق. ولكن هل نقول إن هذا طلاق أو كناية عن البصر؟ يحتمل إن نظرنا إلى السبب وهو العيب قلنا إنه كناية عن البصر، وإن نظرنا إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الصداق قلنا إن هذا من الطلاق، لأن اختياره الطلاق يدل على أنه أراده، ولكنه لا يطيق العيش معها فطلقها. ولكن ربما يقول قائل: إننا نحملها على أنها للفراق للفسق، يعني أنها للفسق الحقيقي كناية عن الفسق، ويكون أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها بالصداق من باب الكرم، وإن كان لا يجب عليه لأنها غرت، ولكن هذا من باب الكرم، وما أكثر كرم النبي صلى الله عليه وسلم. فها هو مع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، اشترى منه الجمل وأعطاه الجمل وإيش والدراهم، أعطاه الجمل والدراهم. إذن الأمر بالصداق إن كان بناء على أن قوله إلحقي بأهلك طلاق فالأمر فيه ظاهر. ما وجه الظهور؟ لأنه طلاق بعد الخلوة، والطلاق بعد الخلوة موجب للصداق كاملا. وإن كان المراد بقوله إلحقي بأهلك الفصل ففيه إشكال، لأن الزوج إذا فسخ المرأة من أجل العيب رجع بالصداق، يعني أخذ الصداق الذي هو بدل. فنقول في الجواب على هذا الإشكال إن هذا من باب إيش؟ من باب كرم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، على تقدير صحة هذا الحديث يؤخذ منه أن البرص أو البهاء عيب ينفسخ به النكاح، عرفتم؟ وهو كذلك، فإذا وجد الزوج بامرأته برصا فله فسخ، وإن وجدت به هي برصا فلها الفسخ، فلها الفسخ. نعم. ولا فرق بين أن يكون هذا البرص في داخل الثياب أو في خارج الثياب، بدليل أن الرسول رأى هذا البياض في كشفها في داخل الثياب. لا يقول قائل إن الذي داخل الثياب مستور وأنه لا يظهر، نقول لكن شعور الزوج أو الزوجة بهذا العيب يوجد تقزز النفس وكراهيته. نعم. قال وعن سعيد، ممكن نأخذ من هذا القاعدة، هذا أصل في ثبوت الخيار بالعيب، وإذا ثبت الخيار بالعيب فإن الزوج قد بذل مهرا، قد بذل المهر، فإذا فسخ من أجل العيب هل يضيع مهره؟ لا، نقول المهر إن كان بعد الدخول أعطي المرأة ثم رجع به الزوج على من غره، على من غره، من الذي غره؟ الولي المباشر، إلا إذا كان الولي غير عالم بالعيب فيرجع به على المرأة، يرجع به على المرأة، هذا إذا كان الصداق قد تقرر بالدخول. أما إذا علم بالعيب قبل أن يخلو بها فلا شيء، يسلخ وليس لها شيء، لأنها إيش غرت وخدعت فليس لها شيء. الخلاصة الآن، إن كان الفسخ للعيب قبل الخلوة والدخول أجيب فلا مهر، ما لها شيء، وإن كان بعد الدخول أو الخلوة فلها المهر، ويرجع به الزوج على من غره، من الذي غره؟ الولي، لأنه المباشر، فإن لم يعلم الولي رجع به على المرأة، رجع به على المرأة، فإن لم تعلم المرأة نعم أفرض أنه فرص في ظهرها ما تدري، لا أخبرها أحد ولا تدري، لأن معروف أن العين في الأمام، يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن ما ترى، هم ما أنا على بال، هم تمشي طوف ثياب عليها. نعم ها؟ لا القصد هل يمكن أن لا يعلم العيب ولا ما يمكن؟ يمكن، فإذا لم يعلم الولد ولم تعلم المرأة فلا شيء له، لأنه لم يخدع ولم يغرر. طيب، هذه القاعدة في مسألة الفسخ بالعيب، ولكن ما هو العيب الذي يفسخ به؟ هل هو محدود أو معدود؟ أولا، اختلف العلماء في الفسخ بالعيب، فمن العلماء من قال لا ويقال للزوج فإن رضيت بها معيبة وإلا طلقها، وهذا واضح للزوج بسيط، لأنه وش يعمل إذا لم يريدها نطلق، لكن المشكل إذا كان العيب في الزوج وقالت المرأة أنا لا أريد وفي عليه، يقول تصبر وتحتسب، هذه من البلوى، وهذا مذهب الظاهرية، هذا مذهب الظاهرية أنه لا فسق بعيب. لماذا؟ قالوا لأن الآثار الواردة في الفسق بالعيب ضعيفة، لا ينبني عليها حكم شرعي، وقياس النكاح على البيع ايش غير صحيح. لماذا؟ لان الظاهريه لا يرون القياس، القياس عندهم باطل، فلا قياس عندهم. وبناء على هاتين المقدمتين ينتفي الفسخ بالعيب، لان الاثار اذا كانت ضعيفه والقياس باطل ما عندنا دليل، لكن جمهور العلماء خالفوهم في هذا وقالوا بل العيب موجب للفسق أو مسوغ للفسق. هذا الصواب، العيب مسوغ للفسق سواء كان في الزوج أو في الزوجة. وقالوا إن هذه الآثار إذا لم تصح كل واحد منها على انفراد فإنها بالمجموع تصح. ثانيا القياس على العيب، إذا كان الإنسان لو اشترى حمارا فوجد فيه عيبا فله رده، والحمار وش المعلوم يركب، كيف امرأة عنده يجد فيها عيب تزوج امرأة فإذا آذانه مقطع وأصابعه مقطع، نعم، وصم عمي فكمة كيف نعم قاعه نعم زمنا، نقول هذا من الخيار. ولو وجد الإنسان عرج في حمارة اشتراها قلنا لك الخيار. ثم نقول العيب مناف لمقتضى الزوجية، لأن الله تعالى قال ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا إيش لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وكيف تكون المودة مع عيب ينفر منه الإنسان ويود أن لا يراه في حياته؟ أين المودة وأين السكن؟ فلهذا كان النص أو إيماء النص والآثار والقياس الصحيح كلها تدل على إيش؟ على ثبوت فسخ النكاح بالعيب. يبقى النظر هل العيوب محدودة أو معدودة؟ قال بعض العلماء إنها معدودة 3، 4، 5، 10، وقال آخرون بل هي محدودة، وهذا القول هو الصحيح. فلنتتبع الآثار التي ذكر المؤلف. يقول وعن عمر وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسيسه إياها وهو له على من غره منها، أخرجه سعيد. نعم. أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء، البرص معروف، أو مجنونة فاقد العقل، أو مجذومة أي مصابة بالجذام. والجذام قيل هو الطاعون وقيل غيره، لكنه مرض معدي وقاسي. ولهذا قال العلماء يلزم الإمام أن يعزل الجذم في مكان خاص لئلا يعدو. وأظن يوجد الآن مستشفيات تسمى مستشفيات العدل، نعم، الحجر الصحي مؤقت. طيب إذن نقول هذه كم أيضا ذكر 3، فلها الصداق بمسيسه إياه أي بجماعه إياه، لأن الدخول بالمرأة يعني الجماع ليس يعني الخلوة، الخلوة غير الدخول. وهو له، وهو الضمير يعود على لا المهر، له للزوج على من غره منها، أخرجه سعيد. إذن نقول للزوج الذي تزوج امرأة ودخل بها فوجد فيها واحدة من هذه العيوب 3، نقول له أعطها الصداق وارجع به على من غرك. من الذي غرك؟ الولي، لأنه يعني مباشر. طيب فإن كان الولي فقيرا فلا رجوع له على المرأة، بل على هذا الولي متى أغنه الله أخذه منه. وفي قوله وهو له على من غره إيماء إلى أن الولي إذا لم يكن غارا بل هو جاهل في العيب فإنه يرجع على المرأة، لأن المرأة حينئذ تكون هي التي غرت. طيب يقول أخرجه سعيد سعيد بن منصور ومالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات. وروى سعيد أيضا عن علي النحو وزاد وبها قرن فزوجها بالخيار فإن مسها فله المهر بما استحل من فرجها. ها؟ فإن مسها فلها المهر. لها صح فلها المهر بما استحل من فرجها. القرن هو عبارة عن ورم يكون في فرج المرأة فيمنع الوطء، ومعلوم أن ما يمنع الوطء ينافي مقصود النكاح، لأن الوطء هو أعظم أو من أعظم مقاصد النكاح. وهذا الأثر كالذي قبل. ومن طريق سعيد بن سيب أيضا قال قضى عمر رضي الله عنه في العنين إلى آخر. الآن العيوب يقول أنها الذي ذكر المؤلف أربعة، العنين ما لم نتكلم عليه أربعة، وهي قرصة مجنونة مجذومة بها قرن. في عيوب أخرى ما ذكر المؤلف في الآثار ألحقها بعض العلماء وجعلوها محصورة في شيء معين، ولكن الصحيح أنها غير محصورة، أن العيب كل ما ينفر أحد الزوجين عن صاحبه خلقة، كل ما ينفر أحد الزوجين عن صاحبه خلقة. وقولنا خلقة احترازا من الخلق، فلو وجدها مثل سريعة الغضب أو وجدها سريعة الغضب فهذا ليس بعيب، لكن إذا كان خلقة. العمى عيب، عيب. الصمم عيب، لكن هي جميلة، ها؟ لكنها صمم عيب. إذا قال أهلها المرأة جميلة وتبصر، ها؟ لكن ما تسمع مشكل. إذا جاء يناديها بالإشارة، المهم على كل حال الصمم على القول الصحيح عيب. طيب الخرف عيب. من الخرسة التي لا تتكلم؟ العرجة. من قال بين عرجها؟ نقول كيف العرجة البسيط هذا ليس بعيب، لكن البين هذا عيب. طيب مقطوعة الأصابع، الأذن، القدم، أي هذا هو الصحيح. طيب ننزل هذا على القاعدة، إذا وجد هذا العيب قبل الدخول ففسخ، فليس لها شيء. إذا وجده بعد الدخول أو الخلوة ففسخ فلها المهر ويرجع به على من غره. طيب إذا كانت هي التي وجدت الزوج هذا، إن كان بعد الدخول فلها المهر، واضح؟ تفسخ ولها المهر. لكن إذا كان قبل الدخول ففسخت، نعم، فقال بعض العلماء ليس لها مهر، لا نصف ولا كل، لأن الفرقة جاءت من قبلها، لو شاءت لبقيت. وقال آخرون بل لها نصف المهر، لأن الفراق قبل الدخول إذا كان من قبل الزوج فللزوجة إيش؟ نصف المهر، كما قال الله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. أيهما أرجح؟ الأول أو الثاني؟ طيب المسألة امرأة بعد أن تزوجت الزوج وجدت أن فيه عيبا ففسخت قبل الدخول، هل نقول إن هذا الفسخ من قبلها فليس لها مهر، أو نقول إن هذا فسخ من قبله فلها نصف المهر. قال بعض العلماء إنها من قبلها لأنها لو شاءت لصبرت عليه، وقال آخرون بل من قبله لأنه غره، وهذا قوله الصحيح. تقال هي المرأة ما فسخت بغير سبب، فسخت بسبب، ولا يمكن أن تطيق البقاء مع هذا الرجل المعيب. أين طيب بقينا في العنة؟ قال وعن، ومن طريق سعيد بن المسيب أيضا قال قضى عمر رضي الله عنه في العنين أن يؤجل سنة. العنين هو الذي لا يقوى على الجماع لأنه لا ينتشر، ما يقوى أن يجامع معه مثل هدبة الثوب. العنين يؤجل سنة كما يروي عن عمر رضي الله عنه، سنة هلالية من أجل أن تمر به الفصول الأربعة، لأن الرجل قد يضعف عن الجماع في فصل دون فصل، فإذا مرت به الفصول الأربعة ولم يقوى على الجماع دل ذلك على أن فيه آفة وعيبا، فلهذا أجله عمر بن الخطاب سنة. هلالية أو شمسية؟ هلالية، لأن المعتبر في الشرق الأهلة. قال الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقال بعض الفقهاء يؤجل سنة شمسية لأنها لا تكمل الفصول إلا باعتبار السنة الشمسية، الفصول أربعة وكلها تدور على الشمس ما على القمر، فإذا كان العلة هي أن تمر به الفصول كان لابد من أن تكون السنة شمسية، فإن كانت هلالية نقصت يكون الفصل الرابع ينقص 10 أيام. على كل حال الكل سهل، زاد 10 أيام أو نقص لكن يؤجل سنة. ولكن هل العنة تحدث أو متى ثبت وطئه مرة واحدة فلا عنة؟ قال بعض العلماء متى ثبت أنه وطئ هذه المرأة مرة واحدة فلا عنة، ولكن القول هذا ضعيف، والصواب أن العنة ربما تحدث، ولكن إذا حدث فإما أن نعلم عدم رجوع القدرة على الوطن، وإما أن نؤمل الرجوع. مثال ذلك، رجل أصيب بحادث وكان قادرا على الجماع قبل الحادث، ولما أصيب بالحادث صار لا يستطيع الجماع، حدثت العنة أو لا؟ حدثت العنة. فإذا يكون على القول الراجح لها أن تفسخ، لها أن تفسخ. فإن قال الأطباء إن العجز عن الوضع الآن يمكن أن يزول ويقدر فيما بعد 10 أشهر بعد سنة، فإن هذه العنة لا توجب الفسخ لأنه ينتظر زوالها، ينتظر زوالها. طيب في مسألة، هل العقم عيب أو ليس بعيب؟
عيب
عيب
عيب.
نعم، هذا أيضا مما اختلف فيه العلماء، فقال بعض العلماء إن العقم عيب، يعني إذا كان الزوج لا يولد له أو كانت الزوجة لا تلد فإن هذا عيب يوجب الفسخ. وقال بعضهم العقم ليس بعيب، ولكن إن اشترط الولادة صار العقم لا، سواء صفة صار من باب فوات الصفة المشروطة. والأخير هو المذهب، والأول هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. واستدل لهذا القول بأن من أعظم مقاصد النكاح إيش؟ الولادة. ولهذا تجد الزوج أو الزوجة يذهبان كل مذهب من أجل الدواء لحصول الولد. ولأن العلماء رحمهم الله قالوا إنه يحرم العزل عن المرأة بدون إذنها. لماذا؟ لأن لا حق في الولادة، والعزل في الغالب يمنع الولادة. فالصواب أن العقم أنه عيب. ولكن لو أراد الإنسان أن يخرج من الخلاف فماذا يصنع؟ يشترط. إذا أراد أن يخرج من يعني نزاع بين العلماء يشترط، يقول إن بان أنها عقيمة أو تقولي أن بان أنه عقيم فلهم الفصل. فحينئذ يثبت الفصل قولا واحدا، ووجه ذلك لأنه اشترط. طيب انتهى الباب الآن. مراجعة. نعم ثاني.
ذكرنا
درس
الفاضل الاخير ان قول الله تعالى فان طاب لكم من النساء مثنى مثنى وقيدنا شيخنا لا يزيد الانسان عن اربعه. هل يا شيخ الان في قراءه فرعيه، هل تكتب فيها
الحكم
قراءه فرعيه هذه الايه؟
نعم
نعم. مثنى مثنى ثلاثه ثلاثه وارباع.
نعم.
هل تكتب فيها حكم
التعدد اجل
من
اربعه؟ لا مثنى وثلاثة وربع. نعم.
الله
إذا وجد رجل
يعني
مرأة معيبة ولما تبي مثلا
يعني
قلنا
عنها
ليس له شيء. إذا كان لا تدري لا هي ولا ولي.
طيب إن كان رجع كلام بل أنا ما
ها؟ كيف؟
رجع بكلام.
شلون؟
ما بصح بخلي زوجتي معايا فقير ما يقدر يزوج مرة ثانية.
وش كان؟
يرجع
ذلك مرة ثانية. يعني بعد ما فسر. بعد ما فسر. هذا نقول إذا كان من نيته أنه فسق بناء على أنه سيحصل له المهر فلا فسق. مثل ما لو طلق بناء على شيء وتبين خلافه فإنه لا فسق. أين شيبة؟ أين الكتب؟ يلا. نعم.
أقول حتى ما يريدك إذا استدعى في أنها
لا تحدث بالعين لكن ليس تحدث بالعين على هذا وليس هبين. إذا كان الواقع يكذبها فإنه لا يقبل قوله.
تصلا في وضع ما تطلع عليه.
إيه ما تطلع عليه ما تدري.
لكن ما لها بينة. ما لها بينة ولا من خلال بينة على المدعي ولا بينة خلافها.
إيه لكن الأصل عدم العلم عندنا أصل. فالزوج إذا ادعى أنها آلمة هو المدعي يكون.
لكن ما يقال بشكل
لأن المدعي من ادعى خلاف الأصل. هنا. نعم. نعم.
بالنسبة للمؤمنين إذا حدث
له إذا إيش؟
إذا حدث له المرض هذا بعد الوضع.
نعم.
فإن حدد فإن قال ضدها فإن سيزول فإن ننتظر.
نعم.
لكن إذا طلع الصفات سيزول مثل بعد 10 سنوات.
لا هذا لا الحق في الفصل.
شو
اللي ما يزيد على سنة. إذا ما مر أجله سنة لا يزال. سنة. الاحتمال أن نقول الأطباء يختلف. ربما يقدر الأطباء أحيانا تقريرا ثم يمن الله على الإنسان بالعافية.
سنة وشهر ثم.
نعم.
يكفى بعد سنة وشهر.
وهذا ما دام ورد عن عمر رضي الله عنه وهو صاحب سنه متبعه. نعم.
بالنسبه للزوجه اذا دخل بها زوجها وراى منها عيب.
نعم.
ففسخ العقد وكلما تزوجها رجل تركها. يعني ما هذا يدعي للزنا ما دام يعني كلما تزوجت تفرق.
يجيب الله احد يسبق عليه. يجيب الله أحد يصبر عليه، وإذا لم يتيسر فسيجعل الله له فرجا ومخرجا. لكن ما تقول يا خالد في رجل تزوج امرأة فوجد بها عيبا وبه مثله؟ فيه مثله
كالكافرين.
طيب هل لابس
هي
او هو؟
ليس لمسلم كمستوي.
اي وش تقول منها؟
لا
لا، بعض العلماء يقول كما قال خالد ما لا ما لحزن بس، لانه اذا قال سأبسخك لعيبك قالت انت مثلي. نعم. وقال بعض العلماء بل لها لهم الفرق، لان الانسان يأنف من عيب غيره ولا يأنف من عيب نفسه، وهذا صحيح. يعني لا يمكنك مثلا ان تباشر الاستنجاء من رجل قل لا، لكن من نفسك تباشر بكل سهوله ولا ترى في اي شيء. نعم.
الشيخ
الله يذكركم
اذا كان يعلم الزوج بالعيب واذا خلى
بها
يحق
له، واذا خلى بها
يحق
له ان يسقط العقد. لا، اذا علم بالعيب قبل العقد ما له فصل. نعم.
بارك الله فيك. في حديث ابي العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني فصدق وعد فاوى، فما هو الوعد الذي اوفى به؟
ما ادري في الوعد. أنا لا أدري. نعم.
شيخ قلنا إن المرأة إذا
الحديث في البخاري من هذا الباب. نعم.
قلنا إن المرأة إذا وجدت العيب في الرجل إن كان قبل الدخول والخلوة فلها، يعني فليس لها النفقة. وإن كان بعد الدخول والخلوة فالعلماء اختلفوا في هذا، بعضهم قال ليس لها شيء لأن الفرقة جاءت من جهتها، وبعضهم ليس لها نصف النفقة.
هذا مثل
بعد الدخول والخلوة.
لا ما قلنا. وش قلنا يا جماعة؟ سؤال. طيب لا تسأل وش جواب على اي
جواب؟ اذا كان وجد العيب قبل ان يدخل بها،
هي وجدت انا المعيب الزوجة
هي
وجدت
العيب، فاذا كان وجدت العيب قبل ان يدخل بها فلا
حمس معه
لانه فرق. قال اكثر فوق قالوا ناس انه لا يجب لها،
لا يجب لها شيء. لماذا؟
لا
يجب
لها
لأ من قبلها على نعم. طيب وقل الثاني هو الصحيح
أن
الفرقة من قبلها فلها النص، هذا قبل الدخول. أما بعد الدخول أو الخلوة فلها المهر كامل. نعم.
إذا علم فيها عيبا مع ذلك يعني استشمئز نفسه بالقبل، وبعد أن دخل عليها رأى العيب واشمئز نفسه وتقبل نفسه، فما هو الحكم؟ يعني كان يعلم العيب لكن لم يستشمئز نفسه.
ماذا تقول؟ يقول ليس الخبر كالمعاين، ربما يرضى بالعيب قبل أن يرى أن يراه، فإذا رآه عجز عن الصبر عليه. نقول أنت الذي فرطت، نقول أنت الذي فرطت. لماذا تسأل حقك؟ أنت لو أنت فرطت كان أحسن. نعم.
لما مات الولي وهو فقير.
نعم.
لما مات الولي وهو فقير.
وهو إيش؟
وهو فقير. فمن يرجع؟
نعم. ما يرجع لأحد. ها؟
في يعني؟
يبقى في ذمة من هو عليه. نعم. الفصح له أن ما في إشكال، ولها أن تطالب الفصح، لأن حديث زوجة ثابت بن قيس تقول ما أعيب عليه في خلق ولا دين، وهذا يدل على أنه إذا عابت عليه بخلق فلا أن تصح. لا ما في رجوع. الفصل بينهم ضاع، لأن العيب الخلقي يمكن استدراكه، فالإنسان يمكن أن يمنع نفسه كما جاء في الحديث ليس الشرير بالصورة، ومع التمرين يزول. لكن هذا لا. نعم. نعم. ايش؟
قلت
عبد الرحمن
ولا
جد. اي عبد الرحمن. اين؟ وش السؤال يا عبد الرحمن الاول؟
قلت له ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له ان علي خطب بنت ابي جهل فطلع المنبر وقال والله لقد سمعت بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت رجل واحد. يعني هنا عاب المرأة في كفر أبيها، فهنا لما عيرت بنت عمر أو أحد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عيرت صفية ف يعني غضب وقال اتق الله ولم يجعلها عيبا في
بينهما فرق، لأن التنابي والتنافر بين هاتين البنتين ظاهر جدا. بريرة خيرت على زوجها حين عتق، وفيه قصة. نعم عبد الله. لا بريرة. هنا لا
كتبت أهلها على الدعوة بعد
إيه وش أصلها؟
طار أمن.
أمن مملوك. نعم.
كتبت كما في حديث عائشة كتبت أهلها على الدعوة فجاءت تستعين بعائشة رضي الله عنها فقال قومها نرتقها ولنا ولاؤها فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم.
لا.
فاشترطت عائشة.
نعم.
الولاء لها وأخبرت وقالت لقومها إن أحيانا حب أهلك أن أنظر لهم ويكون ولا في لي
فعلت. نعم.
وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فقامت حمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد ما بال أقوام يشترطون شروط ليس في شرع الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط قضاء الله أحق ودين الله أوثق وإنما الولاء
شرط الله وشرط الله أوثق.
نعم. وإنما الولاء لمن أحق.
طيب وقد تقول خيا على زوجها.
زوجها مغيث.
مغيث وكان
عبدا.
فلما عتقت خيرها النبي قال إن شئت تبقي معه وإن شئت
تبقي معه وشئت
تمام. يلا خالد ماذا اختار؟ فتح النكاح. وماذا حدث بعد فتح النكاح؟
كان لما فتح النكاح
كان زوجها مغيث
كان زوجها مغيث
يعني يحبها
حبا شديدا.
نعم.
وكان يجي خلفها في الأسواق يبكي يريد
في أسواق المدينة يريد. نعم.
حتى شفع النبي صلى الله عليه وسلم لديه.
نعم.
شاهد ولن تام آمن.
نعم.
فقال بل آمن بل شاهد.
نعم.
فقال ساحة لدي
أحسن
أقول تبرك
على أنها اختارت. طيب ما وجه السياق في هذا الحديث في باب الكفاءة والسياق؟ في باب الكفاءة والخيار.
أن الزوج الآن أصبح سلطة والزوج عبد والكفاءة غير متساوية بين الحر والعبد.
إيه هل هو يدخل في الكفاءة أو في الخيار؟
لا في الخيار.
في الخيار.
وربما في الكفاءة أيضا.
وربما لا يدخل في شيء منه.
لا يدخل.
طيب.
يقول
الخيار
لا شك
لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها. تمام. إذا هو من باب الخيار. لكن لماذا خيرها؟ لفقد المكافأة بينها وبين زوجها. تمام. طيب. المؤلف رحمه الله ذكر روايات متعارضة في هذا الباب في هذا الحديث. فأيها أثبت؟
أنه
عبد. متأكد؟ عن ابن عباس. إذن الراجح أنه عبد. طيب ما تقول في رجل أسلم ومعه سبع نساء ماذا نقول له؟ نعم. أربعة منهم ولا أربعة منهم؟ أربعة منهم. أربعة منهم.
مميز
هنا. شوف من عشرة من ثلاثة إلى تسعة يكون المعدود على يكون العدد على خلاف المعدود. تقول ثلاثة رجال وثلاث نساء. عرفت؟ طيب إذا يختار أربعة ولا أربعة؟ إيه أربعة. طيب لو كان الأربعة التي اختارهن هن المتأخرات نكاحا هل له ذلك؟ أو نقول اختار أربعة بشرط أن يكون النكاح هنا الأول. لماذا؟ مع أن ما زاد على الأربعة يكون نكاحه فاسدا.
الأصل في هذا الأربعة
يعني مثلا لو إنسان مسلم تزوج خمسة فالذي يفسد الخامسة نكاح خامسة. لكن لماذا هنا لا نقول اختر الأربعة الأوليات؟
لأنه ربما يكون أحب
إليه حتى لو هو مسلم تزوج الخامسة أحب إليه من الأول. لكن لماذا؟ ما الحكمة؟ لأنه كان كافر غير ملتزم بأحكام الإسلام. واضح؟ طيب في هذه المسألة يا يعني محمد أستاذ. طيب أسلم ومعه أختان هل النكاح الأول ولا الثاني هو الصحيح؟
أسلم ومعه
أختان
كله
طلق أيتهما شئت. ما نقول طلق الأخيرة؟ لماذا؟ وهو لو تزوج رجل مسلم أختان فنكاح الثاني فاضل. أنا
أسلم
كانت نعم صحيح؟ توافقون على هذا؟ طيب نعم يا خالد. ما هي القاعدة فيما إذا أسلم الكافر على نكاح لا يجوز؟
إذا زال المانع صح العقد.
إذا كان المانع قد زال
وإذا بقي
أقر على عقد، وإن كان المانع باقيا فسخ. طيب مثل الأول والثاني.
إذا تزوج رجل امرأة في عدة.
نعم. إذا تزوج رجل امرأة ترى هذا لا صح بأي لغة.
إذا تزوج رجل امرأة.
نعم.
في عدتها.
وهو أنا ترى يعني أنا أخيه أحاسب الإنسان إذا تكلم باللغة العربية، أما نتكلم بالعامية ما نقول شيء. فأنتم جزاكم الله خير بتكلم بالعربية نبي نرد عليه. وهو أحب إليه. نتكلم بالعربية ونرجع عليه أحسن. هنا إذا تزوج رجل امرأة
وهي في عدتها.
نعم.
ثم أسلمت فالعقد صحيح
بعد
القاعد.
نعم.
وإذا تزوج رجل أختين
هذه لك فيها لغة. نعم.
وأسلم فيطلق أيهما شاء.
المهم لا يبقى لا نقره على جنب.
لا إذا بقي المانع.
والآن المانع موجود الآن.
نعم.
لا نقره على جنب بينهم.
نعم.
طيب لو تزوج أخته من الرضاعة في حال الكفر ثم أسلم. الفرق بينهما.
نعم.
لماذا؟
لأن المانع ما زال.
نعم. تمام. إذا هذا قاعدة معروفة. طيب ما تقول في رجل الأخ؟ نعم. تزوج نصرانية ثم أسلم. ثم أسلم. وهي بقيت على أنا نصرانية. ها؟
تبقى لو لأنها
مسلمة تزوج كتابية. استمع ما يقول. يقول تبقى معه ولا يصلح العقد. صحيح؟ ويعلل بأن المسلم يجوز أن يتزوج. إيش؟ نصرانية. وما جاز ابتداء جاز دواما. ما جاز ابتداء جاز دواما. فإذا كان يجوز ابتداء النكاح النصرانية فدوامه من باب أول. كذا عبد الله. طيب فهمت القاعدة هذه؟ ما جاز ابتداء زاد دواما. طيب طيب ذكر المؤلف عن زيد بن كعب بن عزة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار فوجد في كشفها بياضا نعم فقال لها الحقي بأهلك إلى آخر. فما الذي حصل في هذه القضية؟ هل أمر لها بالصداق؟ ما تقول فيما لو وقعت هذه القصة الآن؟ إنسان تزوج امرأة فوجد بها عيبا بعد أن دخل عليها ولكن لم يجامعها ثم فسق، هل لها المهر أو لا؟ حصل الدخول. طيب وعلى من يرجع؟
يرجع على
من غره. طيب هل العيوب النكاح محدودة أو معدودة؟ نعم معدودة. كم هي؟
محدودة.
ما حدها؟
بهذا الشريط أحبابنا ينتهي هذا الشرح المبارك وإن شاء الله فجزى الله فضيلة الشيخ كل خير ونفعنا بعلمه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحية إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف هو 364-8880.